بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي من عيون كلام السلف رحمهم الله تعالى ومن معينهم العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى، وقد وصلنا فيها إلى التغافل. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام.
حول التعليق على عبارة محمد بن علي بن حسين: جميع التعايش والتناصف والتعاشر في مكيال، ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. فما هو التغافل؟ نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: التعايش والتعاشر مع الناس هذا لا ينفك عنه أحد، فالإنسان كما يقولون مدني بطبعه يحتاج.
التغافل هو عدم تقصي الأمور، معنى التغافل.
قال: والتغافل هو عدم إقصاء الأمور بحثا وتنقيبا. ربما يقول لك شخص كلمة تعرف أنه غير صادق فيها، ما تأتي تلاحيه حتى تثبت أنه غير صادق. لابد من الفطنة حتى تدرك الأمور في تعاشرك وتعاملك، لكن لابد من التغافل. ما ينبغي أن يكون المرء مصادما، بل التعاشر مع الناس يحتاج إلى من هو فطن ومتغافل. فطن حتى لا يخدع، حتى لا يأتي أشياء يظن معها أن المؤمن أو الرجل الصالح لا يفهم شيئا، بل هو فطن، ولكن لا يتقصى الأمور إلى نهايتها بل يتغافل.
يبقى تغافل مع فطنة، وليس تغافل وليس معه فطنة فيضحك عليك الناس وتضيع أمورك ولا تحسن التصرف ويضحك عليك. لا، وإنما المعنى التغافل عن الشيء الذي لا فائدة فيه، عن الشيء الذي سيزيد الأمر مشقة وشدة ولا يجدي معه نفع، وفي نفس الوقت أنت فطن تعلم هذا الشيء ومع ذلك تغافل، تعلم أن هذا فعل كيت وكيت وكيت، ولكن أنت تتغافل عن مثل هذا. لماذا؟ لأن هذا أصلا لا يترتب عليه، والوقوف مع ذلك لا يترتب عليه منفعة، ليس إلا إحداث خلاف وإحداث بغضاء. نعم.
ولذلك قال أحد علماء الحديث وأظنه واقعا أو سفيان: الخير تسعة أعشاره في التغافل. فنقلت للإمام أحمد رحمه الله، فقال الإمام أحمد:
عند البيهقي في الشعب، هذه من عبارة عثمان بن زائدة، قال: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. قال: فحدثت به أحمد بن حنبل فقال: العافية عشرة أجزاء كما قلت، لكن كلها في التغافل، وليس تسعة منها في التغافل، لا، هي عشرة أجزاء كلها في التغافل. نعم.
فنقلت للإمام أحمد رحمه الله، فقال الإمام أحمد: قصر، يعني لم يأتي بالصواب كاملا، الخير كله في التغافل.
نعم.
لذلك في التعاشر لابد لك من التغافل، وهذه وصية لكي نحصل على أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة، وهو الخلق الحسن. فإن أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن، لكن الخلق الحسن ليس دروشة وغفلة، بمعنى عدم انتباه وعدم فطنة، لا، بل حسن الخلق معه فطنة، وهذه تكون في كثير من الأحيان أعظم تأثيرا في المقابل، إذا علم أن الذي يتعامل معه فطن ولكنه يتغافل. قيل للإمام أحمد: إن فلانا من أئمة الحديث أو من رواة الحديث مريض، وله عشرة أيام لم يخرج من بيته. قال: نذهب لزيارته، فإن من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض.
يعوده.
أن يعوده إذا مرض. فذهب هو وأصحابه، وكان هذا الذي يروي الحديث أو من علماء الحديث كان يتأول شيئا، يعني لا يشترط في العالم أو في الرواية أن يكون كاملا، بل ربما يكون له تأويل في بعض مسائل العلم يراها هكذا ولا يوافقه عليها غيره. فكان له تأويل في بعض المشروبات مما لم يجمع العلماء على حرمته. فدخل الإمام أحمد لزيارته، فلما دخل وجد بعض هذه الأشربة وهو يعرف مذهبه، وجد بعض هذه الأشربة في مكان فجلس وجعلها خلفه. جلس الإمام أحمد لزيارة المريض وجعل تلك الأشربة خلفه ومعه.
ليه إنما جعلها خلفه وأحمد رحمه الله يخالفه في حكمها، والآخر له تأويل في ذلك. فالإمام أحمد جعل هذه خلفه لماذا؟ حتى لا ينسب لأحمد رحمة الله عليه إقرار، لو رأى أحمد هذا الشيء ولم يعلق على ذلك ولم يبين قد يقول القائل أحمد أقر. طيب ولو تكلم وهذا مريض وكذا قد يحدث ماذا؟ نقاشا وكذا. فأحمد رحمه الله تعالى أعطى هذا الشيء ماذا؟ ظهره، حتى لا ينسب إليه شيء. نعم. فزار وخرج
وجعل تلك الأشربة خلفه ومعه عدد من طلابه، فزاره وخرج. ثم لما خرج قال له بعض تلامذته يا أبا عبد الله ألم ترى الشراب؟ قال لم أرى شيئا. قال لقد كان وراء ظهرك. قال وهل يرى الإنسان ما وراء ظهره؟
ما.
هذا تغافل فيه حكمة. أتت الجارية لهذا الراوي وقالت لقد أتاك أبو أتت الجارية لهذا الراوية وقالت لقد أتاك أبو عبد الله ولم تمتنع عن الشراب. فقال إذا كنت لا أستحي من الله فكيف أستحي من أبي عبد الله، ولكني أتركه من الساعة أريقي تلك القوارير.
سبحان الله، خلاص انتهى الأمر وحصل المراد من غير أن يتكلم أحمد رحمه الله. طيب لماذا قال يا أحمد إذا كنت لا أستحي من الله فكيف أستحي من أبي عبد الله ولكني أتركه من الآن أريق تلك القوارير؟ لماذا أترك من أهل؟ هل ظهر له دليل؟ والدليل هو على ما هو عليه، وأحمد ما نقشه شيء، لماذا أتركه الآن؟
يعني اتقاء الشبهات،
يعني تأثير موقف أحمد عليه، تأثير موقف أحمد. المسألة تحتمل كذا، في مسألة مسألة يعني اجتهاد أو حتى ولو كان شرط في ذلك كذا، لكن مسلك أحمد رحمة الله عليه معه، موقف أحمد حينما لم يعرضه لحرج أو إلى آخره كان دافع على الرجل ماذا؟ أن يترك هذا الأمر. وفي نفس الوقت سبحان الله شوف الديانة يا أخواني. طيب كان يمكن أن هو إذا دخل أحمد يقوم ويخفي الشراب، على الأقل يقول يعني أنا لن أتركه ولكن أيضا أحافظ على مشاعر أحمد، إذا جاء يزورني وأحمد يرى أن هذا الشراب ممنوع فأقوم فأواري هذا الشراب. لكن قال لا، أنا ما أستحي، أنا لا أستحي من الله، بمعنى لا أستحي من الله أن أشرب ذلك لأني أشربه على دليل، أنا أعتقد هذا الإباحة مثلا، فكيف أستحي من أحمد؟ هذا بعد الديانة. هذا ماذا؟ هذا بعد الديانة. أنا على ما أخفي أمام أحمد، وأنا ما أخفي من الله، أنا أعتقد حلة. لكن في نفس الوقت موقف أحمد دفعه مسلكيا إلى أن يترك هذا، وكأن هذا حببه. ليه؟ ليتركه. طيب واحد يقول طيب إذن هو ما كان يعتمد على دليل؟ لا، لكن حينما أترك أنا الشيء الذي أعتقد أنه مباح، لكن أتركه لأمر آخر مع كونه مباحا أنا لن أفعل، هو مباح لكن لن أفعل، وكونه ماذا؟ هذا كان شيء مباحا لكن ما أفعل، خلاص ما في مشكلة، تحب هذا تحب هذا. ومن هنا نتعلم يا إخوان، أنا أسافر مثلا مع إخواني وليكن مثلا في سيارة في كذا في كذا، وفي مسائل يعني تسعنا، أنا مثلا وليكن مثلا أرى شيئا ما أن هذا من الجائز أن أفعل كذا أن أسوي كذا، وممكن مثلا أرى جمع تقديم المناسب وإخواني مثلا يرون جمع التأخير هو المناسب أو كذا، وأرى أن السيارة كلها التي معي ترى مثلا مناسب جمع تأخير، وأنا أرى أن أفضل أن احنا مثلا نقف الآن أو شيء، حتى لو أنا أمير الركب ماذا أصنع؟ أترك ما أنا عليه الإخوان، إيه الإشكالية في ذلك؟ طيب مثلا أخي معي في السفر ويرى أن التنفل أو السنن التي تكون مع الصلوات تصلى في سفر، وأنا مثلا في سفر والإخوة اللي معي على هذا القول، وأنا أرى أن السنة ما تصلى في السفر، صلى في السفر الفرائض ثم النوافل المطلقة، لكن رأيت جمعا من إخواني حرص على هذه السنة وقام، أنا ما أقيم الصلاة مباشرة أترك مساحة، خلاص هذا إخواني يرون هذا يصلون ويعتقدون هذا بناء على دين عندهم ما في إشكالية، ليه أضيق؟ ليه أقول لا أقيم الصلاة؟ ما في صلاة، ما في صلاة إخوان، ما في صلاة، أنا لا أعتقد هذا، لا، لابد الإنسان أن يراعي مثل هذه الـ الـ الأشياء. فمثل هذه مسالك، طالما نحن ما وصلنا إلى مسألة إقرار معصية، يعني ما يأتي أحمد يقول والله أنا أعتقد أن هذه معصية، وأنا كيف أدخل عند هذا وأنا مقر أن هذه معصية. هذه مثل إيه؟ القضية اللي معنا، قضية الكاميرا هذه، صورة الفيديو. أنت يا طالب ترى هذه صورة فيديو صورة وأنها تلحق بالمحرم، طيب جيد، وأنا أرى أنها تلحق بالإباحة، جيد، هكي اجلس يا أخي، اجلس انتفع، اجلس انتفع. أنا أرى الإباحة، إذن أنا ما أتي منكر، أنا ما أتي منكر عشان تقول أنا لا أقر الرجل هذا على منكر وكيف يعصي الله عز وجل وأنا جالس، لا بد أن أنا على منكر. هذا يا أخي منكر باجتهادك، ليس المنكر المتفق عليه. إحنا نقول من حضر هذا المجلس كان مقرا له، لا، تنهى، إما أن ينتهي وإما أن أخر. ماذا تفعل أنت في مسألة مو بمنكر، مسألة بطلان صلاة عندك بأكل لحم الإبل، ترى أنه لا بد من الوضوء، وأنت نفسك إن صليت وقد أكلت لحم الإبل ولم تتوضأ أعدت صلاتك، أليس كذلك؟ لكن أنا سأؤمك، وأنا ممن أرى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لماذا لا تترك الصلاة خلفي؟ ما معتقدك في من يأكل لحم؟ لو استفتيت في من أكل لحم إبل تقول تبطل صلاته. طيب لماذا ما أبطلت صلاتي ولماذا صليت خلفي؟ أليس هذا منكر؟ لو أنا محدث الآن أحدثت حدثا وصليت بك بلا وضوء، هل تصلي خلفي؟ لا، ما تصلي خلفي. ليه؟ لأن هذا لا اختلاف فيه. إذا نفرق، اجلس انتفع، بارك الله فيك، أنت ترى هذا أنت حر، ترى هذا أنت حر، تعبد، ولهذا أنت آثم لو جئت تدرس أو تخطب وصوروك فتركت هذه الصور، لا، قف، قل ما تصورون، ما يجوز. طيب الذي يصور يعتقد هذا الإباحة، وأنا المصور لا أعتقد الإباحة، ما يجوز. صور نفسك يا رجل، أنت ما تصورني، أنا أعتقد التحريم، إذن لا تصورني، لا تصور. أنت تعتقد إباحة، هذا لو تعلق الفعل بك، افعل ما تفعل أنت لو تعلق الفعل بك، إنما الفعل متعلق بي أنا، أنا لا أرى اعتقاد الحل مثلا. وعلى هذا لابد أن يتسع الأفق. ما أقول تسع الأفق لأننا يعني عند حساسية من الكلمات اللي هي اتسع الأفق كن مرن فيما لا يجوز المرور فيه، عند حساسية من هذا، لكن أنا أقول يتسع أفقك في القاعدة نفسها الشرعية فيما يتعامل به العلماء في مسائل الاجتهاد، في مسائل الاجتهاد. أنت ترى إباحة هذا الشراب، أنا ما أرى إباحة هذا الشراب، والمسألة من مسائل الاجتهاد التي فيها الخلاف قوي، إذن أنت لك اعتقادك وأنا لي اعتقادي، والأمر ماذا؟ والأمر يسع. إذن أحمد رحمه الله تعالى ما قال أن لن أدخل مكانا فيه شراب محرم، يعني لو أحمد هل يزور الرجل والخمر الرجل يشربه والخمر موجود وليس له في ذلك وجه، ما بالصحابة اللي يقول لا حرج علي أن أشرب إذا كنت أعمل الصالح، لا، لا يرى أن العلة الإسكار هذه العلة المعتبرة، يعني يرى علة أخرى مثلا، فهذا لا ننبي لي نقول هذا باطل، العلة كيت وكيت وكيت والصواب كذا وكذا. فالشاهد نفرق بين مسائل الاجتهاد وبين مسائل ماذا؟ وبين مسائل صواب وخطأ. نعم.
الموقف له تأثيره، ولكن لكل مقام مقال. هنا قال محمد بن علي بن الحسين فطنة وتغافل، المؤمن كيس فطن يدرك الأمور ويعرفها ولكن لا يتقصى الأمور إلى نهايتها. في بيتك أنت ترى أشياء، يتصرف ابنك، يتصرف أخوك، يتصرف صديقك في أشياء لابد فيها من التغافل، يقول كلمة لا تعجبك فمن الحكمة أن تمررها. لذلك قال بعض السلف الكلمة التي تؤذيك تأطئ لها رأسك فإنها تتخطاك. نعم. إذا أتى كلام يؤذيك تقول فلان يقصدني، هذا يقصدني، لا تعتبر أنه يقصدك.
نقول لك يا أخي وما يقصدك؟ لا أعلم، أعلم، أعلم يقصدني، أنا أدري، أنت ما تدري عنه، أسكت، ما تدري عنه، ما تدري عنه. في سنة 32 كنت جالسين مرة وكل قذا كذا كذا، وفعلا ذهبت وتحريت وجدت يوما أن الأخ كذب علي. وفي سنة 38 ونحن في كذا وجدت إيه سنة. طالما المسألة تحتمل يا رجل، طالما ما يقصد توجيه الكلام إليك أو وجه الكلام إليك مباشرة تغافل، لا تتقصى الأمور بحذفه إلا إذا كان في أمر شرعي. يعني أنا ما أرى فلانا هذا يدخل على صاحب بدعة ليه النهار وأقول تغافل، أنت ما رأيت شيئا. لا هذا مسألة أخرى، هذا فلان يقصده الطلاب يتعلمون عنده، هذا فلان يفتي، هذا فلان يتصدر وأراه وأرى بطانته لأهل البدع وأسكت، لا أنصح له إن رجع وإلا ألحقته به، هذه مسألة أخرى. إنما كلمة تغافل فيما لا يكون من هذا الباب، إنما يكون من باب فيه التأويل، من باب لا يتعلق بحلال ولا بحرام، مثل هذه الأبواب التي استقصاؤها متعب واستقصاؤها سيفتح أبوابا لا تحمد عقبة. نعم.
لا تعتبر أنه يقصدك ولا تكن أنت المراد بذلك، إذا واجهت الكلام أصبح عليك أن تتخذ موقفا، لذلك فإن كثيرا من الخلافات تزيد بالمواجهات. صحيح. لكن لو مررها المسلم وكان فاطنا فيها وتغافل عنها نجح كثيرا في ذلك.
نعم.
يعني شيخنا تكلم شيخ عن مثلا بعض الألفاظ الأطفال في البيت وكذا، يعني أحيانا مثلا ممكن يكون الأب يدقق في ألفاظ الأولاد بحيث أنه يعالج مثلا أي لفظ يتعودون عليه غير لائق.
الألفاظ هذه ممنوعة غير لائقة بالمرة؟
ألفاظ الأطفال في الشوارع يعني.
نعم.
هو يريد الأكمل ليهم.
لا ما هو أصل
التعبير مثلا.
نعم ما في مشكلة مثل هذا، لو كان فيه جانب محرم لا وقفة لا خلاف فيه. يعني مثلا قال أخي مثلا يعني يا كلب مثلا، فتعالجه بس برفق، تعال تعرف الكلب هذا ايه كذا كذا كذا، ما يصلح، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سبابا ولا كان طعانا، سب أخوه اعتذر لي الله، قل أنا معلش أنا آسف ولن أعود إلى ذلك، برفق ما في إشكال. لكن مثلا يا ولد، هي مثلا بنت تقول أخوها يا ولد، هو يقول مثلا أو لا مثلا يا بنت، تقول لا ما تقولوش يا ولد، قول يا أخي مثلا. هذه مسائل يعني قد يتسامح فيها، لكن التوجيه فيها إلى الأدب الأكمل ما في إشكال. لكن بعض مثلا إخواننا قد يتشدد جدا حتى اللفظ العادي، اللفظ اللي البيع بتسمعه على وجه مباح، زي مثلا بعض الناس قد يشدد في مسألة يعني اللغة، يعلمهم العربية يعني من صغر، العربية اللي فيها ماذا؟ فيها تكلف، الشيء اللي فيه فيه تكلف، هذا مرهق من ناحية. الناحية الثانية أن الولد لو جاء يتعامل إذا خرج من البيت مع المجتمع قد لا يفهم منه، يعني يا ولد يعني ماذا ها؟ يعني كذا. لكن حينما تطعم كلامه ببعض الكلمات الجميلة يكون كلامه راق إلى العربية أقرب، لكن ليس باللازم أن تستوعب جميع يعني كلماتها، هذا يكون فيه سلاسة وتميز وفي نفس الوقت ليس فيه ماذا الإرهاق. ليه؟ لأنك تتقف مع هذه اللفظة ومع هذه اللفظة ومع هذه اللفظة ومع هذه اللفظة، يعني مجموع ما تقف معه في اليوم يكون 4 وقفات أو 5 وقفات، والولد لم تكتمل أهليته، نخشى أن يضيق صدره. فطالما الأمر في حد إباحة في حد كذا، فيكون هناك فيه مرونة، والتوجيه ما ليس ممنوعا إلى الأكمل، هذا ليس ممنوعا، لكن لنصل إلى درجة التشدد، نصل إلى درجة التضييق، يعني نصل إلى درجة ماذا؟ التضييق. لأن الولد يأخذ فرصته ويأخذ يعني مرحلته من الطفولة لابد يكون هذا، وفي نفس الوقت الكلمة النابية لا أقف عندها. أما المسائل اللي هي مثلا معروف يعني بين أطفال بين كذا مثل أمور تجري ما في إشكالية. نعم.
وهذا مجاهد بن جبر التابعي الإمام المشهور، لما شاعت الأهواء في زمنه وبدأ ظهور الفرق من الخوارج والمرجئة والجبرية والقدرية وما أشبه ذلك، قال رحمه الله تعالى للناس: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء.
هذا أخرج الدارمي والبيهقي في الشعب، تابعت لفظ الدارمي والبيهقي، هل هو عن مجاهد؟ نعم.
لأنه يرى أنه لم يصح إسلامه إلا بالسلامة من تلك الأهواء، فهو يتنازع فيرى منة الله عليه بالسلامة من تلك الأهواء، ويرى منة الله عليه
ويرى منة الله عليه بالإسلام،
ويرى منة الله عليه بالإسلام، فيرى فهذه
أن هذه تتمم هذه،
فيرى أن هذه تتمم هذه بالإسلام الصحيح والفقه في دين الله والعلم النافع واتباع السبيل المتيقن الذي لا اشتباه فيه، سلم ووفقه الله للسلامة من تلك الأهواء، وبحرصه على السلامة من تلك الأهواء سلم له إيمانه وسلم له دينه. لذلك فإن المؤمن يجب أن يحرص دائما على السلامة من تلك الأهواء، فإذا وجدت الأهواء والأقوال فاذهب إلى المتيقن تسلم، لا تذهب إلى طريق تخاطر فيه بدينك، فإن المرء ما التزم بدين الله وحرص عليه وحرص على الخير ليفوز برضا الله جل وعلا والجنة، فيجب ألا يخاطر بشيء مظنون. الآن في أمور التجارة يقول التاجر هذا مخاطرته عالية، هم مثلا يقولون الأسهم مخاطرتها عالية جدا، يقولون هذا فيه مخاطرة لا تدخل فيه، لأن العاقل لا يضع ماله في شيء مخاطرته عالية. الناس حريصون على أموالهم ويأنفون ويمرضون ويصيبهم ما يصيبهم إذا فقدوا هذه الأموال، لأن المال عصب الحياة، فكيف إذا خاطر بمنهجه خاطر بدينه؟ فالمسألة عظيمة. لذلك يجب على المسلم ألا يخاطر بشيء هو من تلك الأهواء، بل لابد أن يرجع إلى الأصل، يرجع إلى الديانة الأصلية.
نعم، هذا تعليق الشيخ على هذه الكلمة العظيمة، ما أدري أي النعمتين علي أعظم أن هداني الله الإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. هذا تعليق الشيخ. أنا طالب علم بين يدي الشيخ مثلا، أو رجل مبتدئ أطلب العلم، أو رجل غريب لم أسمع الشيخ في محاضراته الأخرى أو إلى آخره. أترون أيها الإخوة أن هذا التعليق يكفي للاستمتاع والوقوف على مثل هذه العبارة العظيمة الحية في وسط تتلاطم فيها أمواج الأهواء وكذا، وتحتاج إلى وضع نقاط على الحروف؟ الذي أرى أن مثل هذه غير كافية، مثل هذا التعليق غير كاف. غير كاف في ماذا؟ أنا الآن طالب، أو أنا الآن مسلم حضرت هذا وخرجت وأقول نتجنب أي الأهواء، لكن ما الأهواء؟ ما هي؟ وهل يا ترى اتباع جماعة من الجماعات أهواء؟ وهل حينما أخرج عند الشيخ إلى سكني الذي فيه رجل إخواني أو رجل تبليغي التعامل معه كيف يكون؟ وهل لو عرض علي شيء من ذلك أقبله؟ ما الأهواء؟ أنا عافاني من هذه الأهواء، لا أدري أي نعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء؟ ما هي؟ هل يترك الانتقاء لي؟ هل يترك الحكم لي هذا من الأهواء وليس هذا من الأهواء؟ أنا ما أدري ما هي هذه الأهواء. أنا مسلم عادي سائق سيارة، جئت مع مجموعة من طلبة العلم، أحضرت الدرس، يحضرون الدرس عندي شيخ، وأنا جلست معهم في المسجد حتى يفرغوا من الدرس، والرجل جلس وعبارة عظيمة وكذا، والرجل ما يدري يعني أنتوا بتتكلموا في إيه، يعني إيه أهل أهواء وإيه الإسلام، هل الإسلام يخالف الأهواء؟ والأهواء ما هذه الأهواء؟ فالشيخ تكلم قال: ويجب أن يحرص دائما على السلامة من تلك الهواء، إذا وجدت الأهواء أو الأقوال اذهب إلى المتيقن تسلم. إذا وجدت الأهواء ما الأهواء؟ وإلى السلامة إلى المتيقن أسلم. ما المتيقن؟ لكن تعالوا في الطرح الآخر، سأطرح هذا الطرح، أو عفاني من هذه الأهواء، هذه الأهواء التي الأراء التي تخالف السنة، هذه الطوائف التي خرجت عن سبيل المؤمنين كالخوارج والمعتزلة والأشاعرة والقدرية، ومن في عصرنا هذا وزماننا كالإخوان المسلمين والتبليغ وداعش وحزب النور، هذه كلها أهواء لأنها تركت وخرجت عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأمة تفترق وتفترق على أهواء عديدة، وقال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي حديث حذيفة قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تحض على أصل شجرة. احذر يا أخي بارك الله فيك أن تنتمي لشيء من هذه الأهواء، احذر أن تكون خارجيا أو مرجئيا أو صوفيا أو أشعريا أو معتزليا، احذر أن تكون إخوانيا أو تبلغيا. ما تغتر بقول البعض أن هذه جماعات، جماعات دعوية، الخلاف بينها في أساليب الدعوة واختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، احذر هذا. لابد أنت مسلم تكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كيف تعرف هذا يا أخي؟ تعرف هذا من كتب السلف، وتعرف هذا على يدي أئمة السلف. فاحضروا يا أخواني، أنا مثلا لو أنا في المملكة يعني، احضروا يا أخواني، هذا عندكم دروس ابن باز رحمة الله عليه، هذه دروس الفوزان، هذه دروس كذا، هؤلاء العلماء الأكابر لابد أن نجتمع حولهم. لكن احضروا الأهواء، احضروا هذه السبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رسم الصراط المستقيم خطا مستقيما سبيله، وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل الشيطان، على كل شيطان سبيل منها شيطان يدعو إليه. ده باختصار، لن أطيل، ألا الآن ثلاث دقائق. السائق هذا تيقن حينما نركب بعد الدرس ونعود، أول ما يشغل السائق السيارة هيقول لي يا شيخ نعم في حاجة أنا عايز أستفسر منك اليوم في درس عنها. خير؟ أنت شيخ ذكرت النهاردة أن الجماعات دي زي يعني زي الإخوان وزي كذا وزي كذا، يعني الناس دي احنا نجتنبها، وان الناس دي من اهل يعني الاهواء، وانا يعني ده مش الاخوان دول الشيخ بيقول الاسلام والحل، والجماعه التبليغين دول مش بيطلعوا في سبيل الله، ازاي يا شيخ من اهل الاهواء وكده؟ يعني انا صراحه انا اول مره اسمع الكلام ده صراحه. ده انا جاري واحد اخواني بيجيب لي ارز وزيت، ومش عارف التبليغي مره عمل لي كذا، فازاي؟ جميل، هذا نزلنا الى ارض الواقع تبين له شيئا بهذا. أما مسألة نتجنب أهواء، هذا طرح ليس محرما، هذا طرح ليس نقول طرح هو بدعة أبدا، لكن نقول إن الزمان يختلف وإن المكان يختلف أحيانا في الطرح، وتحكم فيه من الإجمال والبيان ما يتحكم. طارة ما بالو أقوام، طارة يخرج من ضئد هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، طارة احذروا الجماعات وفقط يكفيني هذا وأنا على خطيب منبر، وطارة وأنا خطيب منبر كذلك احذروا ماذا؟ احذروا الإخوان، احذروا التبليغ، احذروا كذا، أبين هذا طارة. إذا البيان لابد أن يطابق الحال، أن يطابق الحال. وإلى أخواني الإخوان المسلمون يقولون ينبغي أن نتجنب الأهواء، لكن ما الأهواء عندهم؟ والتبليغيون يقولون ينبغي أن نتجنب الأهواء، ودعاة الثورات والحزبيين ينبغي أن نتجنب الأهواء، وكل من ينتسب إلى منهج السلف ولو كان حزبيا ولو كان داعشيا ولو كان، كل يتفق كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة لمصلحة أول. أول أكثر ناس تكلموا بهذا المصطلح في مصر مدرسة الإسكندرية، أكثر ناس تكلموا بالمصطلح هذا، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة لمصلحة أول. ياسر برهامي كم قالها؟ سعيد عبد العظيم كم قالها؟ محمد إسماعيل كم قالها؟ محمد إسماعيل يقول لك ما في حاجة اسمها سلفية حزبية وكذا، هذا سلفية طنطا، سلفية اسكندرية، ما في، هكذا يقول يصرح، لأنه ما يدري ما الحزبية، كون حزبا ولا يدري ما الحزبية، دعي إلى حزبية ولا يدري ما الحزبية. فالأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان يا أخوان، إلى وضع نقاط على الحروف، إلى بيان يقطع المعذرة، احتاج إلى بيان يقطع المعذرة، إلى بيان لا يترك للطالب ماذا؟ الانتقاء، لا يترك للطالب الاجتهاد أن ينزل عموم الشيخ على ما يريد، لا، نحن في زمان نحتاج إلى الإسقاط الكامل، الإسقاط الذي يوفر على الطالب الجهد ويوفر على الطلاب الاختلاف فيما بينهم. أترى ماذا كان يقصد الشيخ اليوم؟ الشيخ على فكرة ما يقصدش الهواء اللي هم الجماعات، وأفكر كذا الشيخ يقصد يعني الخوارج والمعتزلة، لكن الجماعات دي لا، الجماعات تختلف ونختلف 10 أيام لغاية ما نعود إلى الشيخ مرة ثانية. وربما إذا سألنا الشيخ يا شيخ إحنا اختلفنا مثلا، لا انتبههم انتبههم، لا يدخل شتمكم يا إخواني، تعلم اتركوا بس هذه الأشياء ما تختلفوا فيها، اتركوا هذه الأشياء اتركوها للعلماء، اتركوها للعلماء، أنتم تعلموا فقط. ما أدري والله اتركها للعلماء، طب العلماء يعني أن يعني أنتم تكلمتوا يعني أحد إخوانكم لما يسكن مع تبليغي في غرفة، تبليغي في سكن ويقول له التبليغ والتبليغ وكذا ويحضرون والأخ يحضر لدرس أحد المشايخ العلماء وهم في الغرفة في السكن يختلفون، هذا تبليغ وهذا سلفي، فالأخ يكلم في التبليغ وكذا ويعني عندهم مخالفات ويا أخي ما تخرج معهم، قال لا يا أخي أنا أخرج معهم ولو أنصحهم ما في مشكلة بس أخرج وهذه جمع على وعليها والأخير. قال خلاص الأخ بقى وهو واثق جدا واثق جدا، قال خلاص الشيخ هو نسأل بعد درس الفجر وكذا نسأل الشيخ، والأخ واثق إيه وسألوا أيضا وتكلموا في صاحب الخواطر شعره، يبقى مسألتين الأخ راح للشيخ 100% المسألتين إيه منتهيتان، الأخ نفسه اللي قال تعالى اتحكم للشيخ، وبعد درس الشيخ هذا أحد إخواننا وكذا يعني بيحضر جماعة التبليغ وكذا وكذا، فماذا ترى شيخ؟ قال ما في بأس أخرج معهم وناصحهم وقلت أشياء نصحهم فيها وأخرج معهم. يا شيخ طيب فلان الفلاني صاحب الخواطر وكذا وش قال؟ خذ الحق واترك الباطل، خذ الحق واترك الباطل ما في بأس. تخيلوا ورجع الأخ مع هذا التبليغي، تخيلوا بقى مدى الانتعاشة التي ستكون مع هذا التبليغي ومدى الفتنة التي سيعود بها التبليغي إلى أحبابه كما يقال، إلى الأحباب، أيها الأحباب أحبكم في الله طريقنا طريق السداد، لكن احذروا هذه بلاش 3-4، خلاص يا سيدي بلاش 3-4، انت بلاش 3-4 واحنا نمشي 3-4 ما في مشكلة، ما في مشكلة ندعو بطريقة 2-4-2 هذا ما عجيب يعني ما في مشكلة. هم يقولون كذا التبليغيون، انتم مختلفين معنا فيها يا جماعة، 4 3 أيام 4 أيام خلاص بلاش خلهم 5 6 2 انهم يطلع معنا ايش كريم، احنا ما نجبرك على شيء، خلاص يا اخي جزاك الله خير انت لك رأيك ما في مشكلة، احنا ما نلزم 4 أيام خلاص، انت تبغى تخرج 5 أيام اخرج 5 أيام 6 أيام ما في مشكلة. انظر يا اخواني بارك الله فيكم، أهذا جواب يصح؟ أهذا جواب يصح؟ ولما ناقشه الأخ وقال للشيخ بعد ذلك إذا بالشيخ ماذا يقول له؟ يعني في أشياء لو تكلمنا لانصرف الناس عنا، هذا قد يصلح لي أنا كطويلب، أما أنت مهاب لو تكلمت الكلمة طارت في الآفاق وأذعن لها الناس ويويل من خلفها، لأنك العالم المقدم عند الناس، ما أصبحت أنت تراعي مصالح أنفسك وتقول أخشى أن ينصرف الناس، وماذا لو انصرف الناس؟ ينصرف من؟ أهل بدع، أهل أهواء. لذا أقول يا أخواني، لذا أقول لا حجة إذا جاءك واحد وقال الشيخ ذكر فين ذكر أهواء، ما ذكر كذا، ده أنا حضر لك الشيخ فرح، فرح أحد الإخوة لسه من قريب، شيخ فرح تعمله لي عقيدة سفيان الثوري وتكلم على الجماعات، فرح يا شيخ ده درس ما في هذا الشيء، تحضر لي فرح هذا تقول لي هذا فرح، أقول لك أنا أنت حضرتني فرح وأنا كنت في عقيدة سفيان، والله العظيم يا شيخ الحديث قريب أنت نسيت ولا إيه؟ لا والله ما نسيت، بس أنا تكلمت كلمة في الفرح تناسب الفرح، لا والله يا شيخ ده حقيقة سفيان. قلت لك أنا والله أنا قلت لك أنا والله في كم كلمة توافق الفرح. قلت نفرح اليوم بابننا ونفرح اليوم بكذا وكذا وكذا، ولكن فرحنا بالسنة أعظم. عندنا فرح كبير هو الفرح بالسنة، وهو ما قاله هذا الرجل: لا أدري بأي نعمتين أنا أفرح، فرحي بالإسلام أو أني نبكم أهل الأهواء. يبقى أنا كلمت الفرح لا والله كلمت الفرح كلمت الفرح والله. فإذا يا إخواني بارك الله فيكم، هذا الطرح مو بملزم أيضا ولا الآخر، هذا بملزم. في النهاية نقول لابد من بيان يفهم معه المراد، لابد من بيان يفهم معه المراد. قد يقول قائل لكن كتاب الله شيخ في مجمع فصل، نقول كتاب الله، نقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفية تنزيل من حكيم حميد، المجمل الذي لا تقصير فيه، والمبين المفصل الذي يبين في بهذا الإيضاح. أما كلامي أنا وأنت وكذا الذي قد يأتيه الباطل، هذا يحتاج إلى مراعاة حال، يحتاج إلى انتقال بحسب الحال. أما قال التابعي الجليل، أما قال العالم السلفي لما جاء من يطلب منه أن يحدث بالحديث فقال: هل أنت على السنة؟ فقيل له: متى كان الناس يسألون عن هذا؟ يسألون من يطلب الحديث منهم: أنت على السنة ولا لا؟ قال: ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر عمر؟ متى كان الناس يشتمون أبا بكر عمر؟ فالمقام يختلف يا إخوان، مقام يختلف. أنا الآن يعني حينما أجلس مع أخي في القطار في سفر والتقينا وكذا، وأخي ملتحي ما أدري وعلى أي منهج ولا أي طريق، أنا ما أقول أقاطعه لأن الأصل في الإخوة اليوم الحزبية ما يصلح هذا، هذا تجني. لكن كيف حالك يا أخي؟ أخبارك؟ عامل إيه؟ كذا والله الحمد لله. أنت منين؟ والله أنا من المكان مثلا الفلاني. طيب إزاي أخبارك؟ عامل إيه؟ كذا ونتكلم ونتناقش، وأنا أريد مثلا أعرف ما عنده. والله يا شيخ أنا أقول له والله مثلا يا أخي أنا سأل الله ينصح الأحوال، والله سبحان الله يا أخي يعني الزمن هذا زمن غربة، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وحفينا محتاجين نرجع إلى منهج السلف إلى آخره، تعرف الابتلاءات. يعني رأيك يا أخي في الواقع هذا، يعني هل ترى يعني السلفية الآن هي السلفية؟ افتح وسترى بقى. أقول لك ده فضيلة الشيخ فلان قال، من أول ما يقول لك فضيلة الشيخ تعرف توجهها، ابدأ بقى عامله به برفقه. أيضا ما تقولش ده مبتدع ده ضال، أو أنت لسه بتسمع فلان وفلان ده المبتدع ضال، ما يصلح ما يصلح. لكن أطول هذه سلفية، أطول يوم ما نزل مثلا المشيخ دول الميدين وكذا كان دي سلفية، مش إحنا يا أخي دفعنا برضو الثمن باهظا، مش كان ينبغي كذا كذا؟ يقولك لا أو فعلا هم المشيخ صراحة اجتهدوا فأخطأوا. أيوة شيخ بس هم كذا أخطأوا، يعني نزلوا على الركبتين مثلا ولا على اليدين ولا أشاروا بالتشهد، دي مسائل أصول. صح ده مسائل أصول، كانش برضه ينبغي فيها الاجتهاد والكلام منا، دي مسائل ينبغي نحن نرجع فيها الكتب السلف. اسحب رجله إلى أن تصل إلى محطة اللين وهكذا. يبقى امشي معه، يبقى لابد يا أخواني من بيان، من نصيحة، حتى لو الأخ ما استجاب لك، لكن يكفي أنك فتحت ملفا إن قصر هو في تتبعه لم يعد له عذر، وأنت قد برئت ماذا؟ برئت ذمتك ونصحت لإخوانك. فنحن في زمن لا يكفي أن أقول منابر تجنبوا أهل الأهواء، ولا أدرس طلابي تجنبوا أهل الأهواء تجنبوا أهل الأهواء تنجبوا. والله يا إخواني ما يصلح تجنبوا الجماعات فقط، ويكون بياني أنا أدرسكم 10 سنوات تجنبوا الجماعات اللي هي إيه؟ الجماعات اللي هي إيه؟ لعل الشيخ يقصد الإخوان، بس طبعا أكيد ما يقصدش حزب النور لأن دول سلفيون. أكيد الشيخ يمكن بيقصد الجماعات اللي هي زي مثلا جماعة عبدة الشيطان بوكو حرام، لكن ما يقصدش طبعا. لا يا أخي ما تترك في عماية، إنما الجماعات مثل ومثل 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 ومثل، بهذا توضع النقاط على الحروف، وهذا بيان لا ينبغي أن يحاسب الشخص عليه، بل يحاسب من سكت لا من بيّن. فإن من بين في سلامة، وأما من سكت هل هو سالم أم لا؟ انتبهوا يا اخوان. اما من بين فقد سلم باتفاق طالما ان بيانه منضبط بضوابط شرعيه، واما من سكت فهل هو سالم ام لا؟ انما شيخ اجلس عنده 10 سنوات نختلف نحن طلابه في مثلا هل الشيخ بيحذر من جماعة كذا؟ تذكر تحذير الشيخ الفلاني؟ والله أنا أذكر من 5-6 سنوات أنا كنت سألته وإحنا ماشيين بيننا وبين بعض بقول له يا شيخ إيه رأيك أنزل أحط صوت إخوان؟ قال لا بلاش أحط صوت لك لحد، لا أسيبك من إخوان. طب دي بيني وبينك، لكن فين البيان في الدرس؟ أين البيان الذي سنجتمع عليه جميعا؟ أين البيان الذي سأعبر عن شيخي به؟ أنا أريد هذا، أريد حديثا يسخن أعين أهل الأهواء. أما قال ابن جريج العالم السلفي النحرير لما سئل عن أحاديث الرؤية رؤية الرب فحدث بها وقال حدثوا بها حتى تدخلوا الغم على الجهمية، حدثوا بها انشروها. ليه؟ لماذا يا ابن جريج؟ حتى تدخلوا الغم على الجهمية. غموا الجهمية بهذا الحديث، غموهم. اي والله يا اخوان يقول كذا، غموا الجهمية بها. هات يا ابن الاثر هذا. ننتقل الى الفاضل الجميل يا اخواني، احنا في زمن عجيب. سمي ما سمي كذا، يسكت ما الشيخ، ما حضرت للشيخ وما سمح. يا اخي انتبه، بارك الله فيك. عمدة الجميع ما عليه السلف من معين اقوال السلف. انا ما يمكن اقف عند قول مجاهد ما ادري اين نعمتين علي اعظم، ان هدانا الاسلام او عافانا هذه الاهواء، ثم امررها واقول تجنبوا اهل الاهواء. من هم اهل الاهواء؟ من هم اهل الاهواء؟ انا ساخرج من بيت الان ساجد اهل الاهواء، من هم؟ تبليغي السلام عليكم، عليكم السلام، كيف حالك؟ طيب هذا التبليغ ماذا اصنع معه؟ الاخواني ماذا اصنع معه؟ انا في الحرم اللي جلس بشوار يقول الله الله الله، هو ده من اهل الاهواء ولا لا؟ من هو هذا اللي من اهل الاهواء؟ اخواني السلف قالوا كنا نعلم، خذ الاثر هذا العظيم، هات يا احمد، كنا نعلم الصبيان الولاء والبراء قبل ان نعلمهم الصلاة. نعلم صبياننا، الصبيان اخواني، كنا نعلمهم ماذا؟ الولاء والبراء قبل ان نعلمهم الصلاة. وانت اليوم انا طالب علم عندي 40 سنة ولا تعلمني الولاء والبراء؟ ولاء والبراء لمن؟ الولاء لله وللرسول والذين امنوا، والبراء ممن؟ والبراء من خالف ذلك، من الكفار، من أهل البدع والأهواء، من العصاة، من الشيطان، من أوالي ومن أعادي. نعلم هذا قبل الصلاة. قد يقول قائل كيف يا شيخ، كيف نعلم هذا قبل الصلاة؟ أليس الصلاة أعظم أركان الإسلام؟ نقول بلى أعظم أركان الإسلام، لكن مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 وعلموهم من تولون ومن أقول أنا، لكن علموهم من تولون ومن تعادون، علموهم الولاء والبراء منذ أن تنطق ألسنتهم وتتميز حروفهم. هذه قبل 7، نعلمهم هذا قبل 7. ثم إن الصلاة لا تفرق بين عموم المسلمين، فجميع الطوائف تصلي، لكن الذي يفرق بين عموم المسلمين من توالي ومن تعادي، من تحب ومن تكره. نعمة عظيمة تعدل النعمة الإسلام، وليست خلافها بل هي الإسلام. عافاني من هذه الأهواء، لأن الإسلام الذي يحمد الإنسان ربه على الهداية هو إسلام السنة الذي قال فيه السلفي لما قال له أخوه الحمد لله على الإسلام قال والسنة، وهو الإسلام الذي قصده البربهاري في أول عبارة في كتاب شرح السنة: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. أنا لو بينت هذه العبارة وحضرني سائق أو حضرني خباز أو حضرني إسكافي أو حضرني فلاح أو حضرني دكتور جامعة، كل سيفهم المراد وقد حصل البيان. ألا فلأمت الآن فقد أعذرت إلى الواحد الديان. نعم.
أثر زائدة.
نعم.
قال أحمد بن يونس: رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة فكلمه في رجل يحدثه، فقال: أمن أهل السنة هو؟ قال: ما أعرفه ببدعة. فقال: من أهل السنة هو؟ قال زهير: متى كان الناس هكذا؟ فقال زائدة: متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟
نعم.
قال أحمد العجلي عن زائدة: ثقة صاحب سنة لا يحدث أحدا حتى يسأل عنه، فإن كان صاحب سنة حدثه وإن لم يحدثه.
وإن لم يحدث. نعم. أثر الأخرى. نعم.
شيخنا ذكر عبد الله بن أحمد في السنة قال: قال أبو الحسن: سمعت عبد الله يقول: سمعت بعض المشايخ يقول: سألوا وكيعا عن أحاديث الرؤية فحدث بها، ثم قال: غم الجهمية بهذه الأحاديث مرتين.
الله أكبر، الله أكبر. غم الجهمية بهذه الحديث، غم جميع الحديث، غم الإخوان والتبليغيين والحزبيين بهذه الأحاديث، غموهم بها، غموهم بهذا البيان. إذن منهج غم منهج سلفي وليس أرفق وراعي الأحاسيس والمشاعر ولا يتكلم في أحد ولا يتكلم في جماعات وطوائف، راعي أحاسيس. غمه أهل البدع والهوى طالما قامت حجج وحصل بيان أمي بهذا. غم الصوفية بالكلام في التوحيد، غم الأشاعرة بالكلام في الصفات، غم القدرية بالكلام في القدر وإثبات مشيئة الله، غم الجبرية بالكلام في القدر وإثبات مشيئة العبد، غم المرجئة بالكلام في الإيمان وإدخال العمل في مسمى الإيمان، وهكذا. عرفتم إخواني المنهج؟ منهج الغم يا إخواني لأهل البدع والأهواء. غم عليهم، غموا، اكتبوها عندكم، غموا، ها؟ غموا، الميم مشددة، غناها بمقدار حلقتين، غموا بالغنة، غموهم بالغنة، غموا أهل البدع والأهواء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله المستعان. نعم.
أثر المجاهد: روى الدارمي رحمه الله تعالى في سننه بسنده عن مجاهد قال: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء.
لكن في أثر قريب من هذا عن أبي العالية. شوف كده أبي العالية، لأن أظن يعني أنا أي نعم. شوف كده أبي العالية علي بن عمر: ما فرحت بشيء بعد إسلامي فرح أني لم أكن من أهلي الأهواء. هذا أثر ابن عمر. لكن أبو العالية ماله قريب من هذا؟ شوف كده أثر العالية. نعم. اقرأ.
قال الشيخ صالح حفظه الله: وهذا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى من العلماء المعروفين والزهاد المشهورين.
هذه العبارة الثالثة، عبارة مجاهد: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. نعم. العبارة الرابعة وردت عن الفضيل. نعم. نعم. لا، الذي يؤصل عدم الرد هذا جاهل بمنهج السلف، جاهل. ده أحسن حاله، أحسن حاله إذا أراد أن يسلم من ألسنة أهل السنة أن يقال جاهل بمنهج السلف. لكن لو قصد أنه ليس في كل موضع تسمي إنما راعي مصالح ماشي، لكن تؤصل أنه المنهج يبغى أن يخرج من الأسماء وكذا من التسمية، هذا لا شك أن هذا ما يدري عن منهج السلف شيئا. نعم. هذا يريد، هذا رجل يريد أن يسلم له المستمعون فلا يجرح مشاعرهم. نعم.
وهذا الفضيل بن عياد رحمه الله تعالى من العلماء المعروفين والزهاد المشهورين، كان مربيا في العبادة والزهد، وكان أيضا مربيا في التعامل والتعاشر، رأى في العباد شيئا، رأى في العباد شيئا فوجه لهم تلك الكلمة. قال رحمه الله تعالى: إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس، وإن العابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقتوه.
سبحان الله، سبحان الله. نعم.
كما ذكرنا آنفا الله جل وعلا أمر بقوله: وقولوا للناس حسنا. وقال عليه:
إن الفاسق إذا كان حسن الخلق، فاسق رجل مرابي، رجل زاني، لكن حسن خلق في التعامل، يعني عنده لين وعنده رفق وعنده حسن تعامل، عاش بعقله وخف على الناس، يعني الناس يخف عليهم هذا ويجدون منه ليونة وسهولة ولا يجدون عنده مشاكل، يقول لك هذا يلا أخي هذا معصيته على نفسه، لكن احنا وجدنا فيه رجل يغيث جارة إذا كان ملهوفا، رجل يشارك الناس أفراحهم وأطراحهم، لكن هو في نفسه ماذا؟ فاسق. فيقولون فسقوا عن نفسي. ولكن طيب تعال إلى العابد، لو عابد أو طالب علم إذا كان سيء الخلق، إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقته، مع أنه عابد ليس بفاسق، عابد أو طالب علم لكن سيء الخلق شديد في التعامل، فهذا يمقته الناس لأنه ثقيل عليه. بعض إخوانكم يخبرني مات واحد من أهل البدع من رؤوسهم في بلده، وهو حزبي يتبع الحزبيين، ويمشي وراءهم، المهم مات قريبا، فالناس يثنون عليه جدا مع كونه ماذا؟ حزبيا. يقول الأخ لماذا؟ لأنه كان حسن الخلق، تعامل يتعاون مع الناس هنا وهناك هنا وهناك، حتى أن الأخ يسألني بأن أمه قد بكت، ما إحنا تعلم أن هذا من ولدي، أن هذا على غير الصراط، لكنها لم تتملك البكاء هذا. ليه؟ لأنه تعامل معها بحسن خلق، وكان مثلا يواسيها أو عاونها في شيء أو إلى آخره. فحسن الخلق يأسر، ولهذا أقولها اكتبوها وراء إخواني: حسن خلق صاحب البدعة فتنة، وسوء خلق صاحب السنة فتنة. اكتبوها: حسن خلق صاحب البدعة فتنة، وسوء خلق صاحب السنة فتنة. حسن خلق صاحب البدعة فتنة، لأنه يأسر الناس، وصعب جدا إن واحد يقول لك ده من أهل الأهواء، ده مبتدع، احذروه، وقد أكل من يديه، وقد لبس من كسائه، وقد ركب من دابة على دابته، وقد عولج بأدويته، وقد سد دينه بماله، أبعد هذا مبتدع ضال؟ ده تجد أسد على المنبر وحاضر من أهل أهواء البدع، بس مع ذلك يقول لك إيه يعني وما محل دعوة، يعني ليه تكلم فلان يا شيخ، ليه متكلم، والله يعني تحت النصح، تحت التشطيب، ها تحت النصح، ليه تحت النصح هذا بالذات؟ لأنه بذل. فالناس ولو كان صوفيا مع مثل هؤلاء يا إخواني، ولو كان صوفيا، لو كان معتزليا، لو كان لكن يتعامل بالخلق الحسن مع الجميع، للأسف يفتن الناس. وبالعكس لو كان صاحب السنة، أصول السنة محمد، السنة الخلال، شرع اعتقاد السلف الصبوري، ما شاء الله يخطب عن منابر، ما شاء الله تبارك الله بالسنة، ولكنه سيء الخلق في في التعامل مع الناس، شديد في التعامل مع الناس، ما في رفق في التعامل مع الناس، سوف يكون لهم فتنة. أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. إذن اكتبوها يا أخوان، حسن خلق صاحب البدعة فتنة، وسوء خلق صاحب السنة فتنة، والسلامة أن تكون صاحب سنة صاحب خلق. لهذا فإن أئمة السنة صنفوا ووضعوا في كتب السنة أخلاق أهل السنة، أخلاق أهل السنة، مباحث الواسطية بعد ذكر أركان الإيمان الستة وما تعلق يذكر أخلاق أهل السنة. هذه كلمات يا أخواني أرجو أن نعيها وأن يذكر بعضنا بعضا بها وأن ينصح بعضنا بعضا فيها. نعم.
أثر للملك.
نعم.
أثر للملك، أثرين يعني الملك ابن أنس.
طلبت بهم ولا غيرهم؟ طب هذا أثر
أبو علي.
نعم.
روى اللالكائي ورحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده عن حميد قال: قال أبو العالية: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى.
نعم تمام، نفس عبارة المجاهد، عشان قلت يرجع له هل عن مجاهد أو عن أبي العالية، هي نفس العبارة، تختلف الألفاظ نعم، لكن نفس المضمون واحد، نفسه هو هو عن أبي العالية رحمه الله. نعم
في الأولاد.
نعم. نعم. منقول عن ابن عمر.
وروى بسنده عن ابن عمر قال: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء.
الله أكبر. إذا ما الأهواء هذه التي يحضر من السلف وحد من السلف ويجعلونها يا إخواني نعمة عظيمة تعدل الإسلام وليست خلاف الإسلام، انتبهوا، تعديل الإسلام وليست غير الإسلام، إنما هي الإسلام، لأنها الهداية في الإسلام. وستفترق أمة 73 فرقة كلهم يدخلون في الإسلام، كلهم في النار إلا واحدة، كما قال علامة السعد رحمة الله عليه: هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. هذا تفسير السعد في إهدنا الصراط المستقيم. نعم. قال مالك
وقال علي
لا أحز
قال محمد بن خالد: سمعت مالك بن أنس يقول: صالح السلف يعلم أولادكم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن.
الله أكبر. أعد.
قال: سمعت مالك بن أنس يقول: صالح السلف يعلم أولادكم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن.
الله أكبر. طيب في أثر اللي هو الصبيان كانوا يعلمون الولاء والبراء قبل أن يعلموا الصلاة. نعم. طيب أكمل.
قال: وقال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن، فهل يكفي أن يكون العابد ممن يأتي الفرائض يبعد عن المحرمات؟ هل هذا يكفي من أنه لا بد أن يكون صاحب خلق حسن؟ لا، قد يكون رجلا يرتكب بعض المنهيات أو يفرط في بعض الواجبات أحسن خلقا منه.
قد يكون رجل يرتكب بعض المنهيات ويفرط في بعض الواجبات أحسن خلقا منه. نعم. فيثقل.
فيثقل ميزانه من تلك الجهة.
من قال تلك الجهة. ولم يثقل من جهة أخرى. نعم.
قال الفضيل: إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس، وإن العابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقتوه. يرشد: لأن الأكمل أن تكون صالحا مستقيما على دين الله ومعك عقل يكون فيه حسن الخلق، كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة، لذلك فإن حسن الخلق يكون محبوبا ولو كان غير سالم من الذنوب، ومن يسلم من الذنوب لكن باعتبار الأغلب.
نعم.
علي بن سهل بن الأزهر رحمه الله تعالى قال كلمة توقفت عندها،
هذه الكلمة الرابعة: إن الفاسق إذا كان حسن خلق عاش بعقله وخف على الناس، وإن العابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقته. نعم. إذن الفاسق حسن الخلق يسلم من الناس ويكون خفيف عليهم، وأما العابد سيء الخلق فإن الناس سيمقتونه ويكون ثقيلا على الناس. أعوذ بالله، ما تذهب إلى هذا، أعوذ بالله. ده بيصلي أخي صلاته، أعوذ بالله، سيروح بس وهكذا. نعم.
علي بن سهل بن الأزهر رحمه الله تعالى قال: كلمة توقفت عندها لما جاءتني الرسالة طويلا متأملا وحركت في أشياء كثيرة جدا، وهي تصلح أن تناقش في محاضرة مستقلة. قال: من لم تصح مبادئ إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه.
تمام. متى تسلم؟ سلامتك تتعلق ببداية طريقك. هذه كلمة عظيمة جدا. إن صلحت البداية أسلمت إلى حسن العاقبة، وإن لم تصلح البداية لم تسلم ولم تأمن على نفسك التلف. ولو افترضنا أنك سلمت فقد ضاع عمرك فيما لا ينفع. لماذا لم تسأل يا أخي عن الطريق قبل أن تسلك؟ لماذا؟ عندك طرق متعددة، وأنت تريد أن تسافر إلى نيجيريا، لماذا ما سألت عن الطريق الذي يسلك بك إلى نيجيريا أولا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا قلت هذا الطريق يبدو لي ساعته فسأمر فيه إلى نيجيريا؟ نعم، لكن لعله بعد ذلك يكون مليئا بكذا ومليئا بكذا، ويكون مقطوعا ويكون إلى آخر ذلك. لعلك قف واسأل أولا. فمن صحت له مبادئ إرادته سلم له منتهى عواقبه، ومن لا فلا. إذن يا إخواني، حصول النتائج متعلق بماذا؟ بحصول الأسباب التي توصل إلى تلك النتائج. ما عندنا احنا في مسائل الرياضيات في معطيات، وفي ايه الأول معطيات وبرهان، وإيه نسيت أنا، عندي حساب مسألة المطلوب وبعدين معطية المسألة وبعدين الطريقة طريقة الحل وكذا وبعدين النتيجة. عندك معطيات خذها الأول وبعدين ضع ماذا، ضع ناقش هذه، وعندك طريقة تحل بها بناء على هذه المعطيات، وبعدين إن كانت المعطيات سليمة وكانت الطريقة سليمة أسلمت إلى نتيجة سليمة. حتى الذين يصححون مسائل الرياضيات، لو أنك وضعت المعطيات وضعت الطريقة السليمة بالقوانين المنضبطة لتحل بها المسألة، وفي النهاية وصلت إلى رقم 60، المجموع إذن 60، هو المفترض يكون 50، هل بهذا تفقد درجتك في المسألة؟ لا، يعطيك الدرجة على حسب ما أتيت وحصلت. ثم عند 60 هذه يضع لك، يخصم لك درجتها فقط. كانت المسألة من 10 وهذا المجموع يساوي درجتين، يعطيك 8 من 10. لكن اعكس أنك لم تمشي في المسألة بالطريقة الصحيحة التي ينبغي أن تمشي بها، ثم في النهاية قلت مثلا 40، هو ده نتيجة المسألة فعلا 40، ما يعطيك إلا الصفر. لماذا؟ لأن هذه الطريقة التي تحل بها لا يمكن تسلم إلى 40 أبدا، إما أنك غشيت أو واحد المراقب في اللجنة قال لك المسألة كذا 40 وانت وضعت 40، ما تدري وضعت 40. فإذا المعتبر هو هذا، فإن المبادئ السليمة تسلم إلى النتائج الأمنة. لهذا كان السلف لما كان السلف الأعلم والأحكم كانوا هم الأسلم، كانوا هم الأسلم. ولو كنتم يا خلف الأعلم والأحكم لكنتم الأسلم، لكن السلف الأسلم وأنتم الأعلم والأحكم، هذا ما يمكن أن يكون. صدق شيخ الإسلام، هذه عبارة ما يقولها إلا غبي. نعم، من لم تصح مبادئ إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه. نعم،
أول ما يدخل في هذه الكلمة الإخلاص لله جل وعلا، أول صحة مبادئ الإرادة الإخلاص لله تعالى. والإخلاص أن تخلص نفسك في أعمالك من رؤية شيء من الدنيا، أن تعامل الله جل وعلا،
أن تخلص نفسك نعم في أعمالك من رؤية شيء من الدنيا.
والإخلاص أن تخلص نفسك في أعمالك من رؤية شيء من الدنيا، أن تعامل الله جل وعلا، فإذا فعلت شيئا فينبغي أن تقصد بذلك وجه الله جل وعلا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان.
الله أكبر. فلواحد هو الله، كن واحدا، وحد طريقك وأخلص. فلواحد كن واحدا، فلله عز وجل كن مخلصا، في واحد، في طريق واحد، إخلاص متابعة. نعم،
فلواحد وهو الله جل وعلا كن واحدا في إرادتك وقصدك، في واحد في سبيل واحد، فالله واحد
تساوي، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا اتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. نعم، تساوي، قل الذي سبيلي أدعو الله، أدعو إلى الله، إشارة إخلاص، على بصيرة أنا ومن اتبعني، إشارة إلى الطريق. فلواحد وصفة الله عز وجل، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. هذه النية ابن القيم الكافية الشافية. نعم،
فالله واحد، ولابد من قصد وإرادة واحدة، وهو الإخلاص في سبيل واحد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هنا يأتي أثر الإخلاص. الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا في مبادئ الإرادات في أي عمل يسلم لك عاقبة الأمر. إذا أردت السلامة في دينك فعليك أن تنتبه لأساس الإرادة، هل تقصد وجه الله جل وعلا، أم أنك أردت أن تتميز، أو أردت أن تذكر، أو أردت أن يكون لك شأن بين أهلك وأقرانك. فهذا شخص أراد أن يحفظ القرآن لأنه تأثر بمقرئ وأراد أن يكون إمام مسجد يقصد، أو مقرئا، وهذا آخر طلب العلم أراد به أن يتصدر، وآخر طلب المال ليكون أكثر من فلان. فكل هؤلاء أرادوا الدنيا، وآخر أراد الشفاعة يريد الذكر، وآخر يعطي من المال يريد الذكر. وهذه أنواع من المقاصد، هذه أعمال الواجب أن يوطن المؤمن نفسه أن تسلم له مقاصد إرادته بالإخلاص فيها. كيف يكون الإخلاص؟ الإخلاص أن تكون في كل هذه الأعمال مريدا وجه الله جل وعلا، أي عمل تقول هذا لله، ولكن لا يعني أن لا يكون لك فيه نصيب من الدنيا، بل القصد فيه الله جل وعلا. فإذا كان من العبادات الخالصة فإنه لا يجوز أن يكون فيها قصد من الدنيا، أما إذا كان أمر فيه وفيه، فإن العلماء اختلفوا فيما إذا كان للمرء في العبادة ما
محبة له،
محبة
في محبة له أن يقصده، أو ليس له أن يقصده. نعم،
على قولين لأهل العلم، أصحهما ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: إذا كان العمل لله جل وعلا ورتب الشرع عليه ثوابا في الدنيا فلا بأس بقصده.
نعم، لأن الشارع رتب عليه ثوابا في الدنيا فلا بأس بقصده، مثل ما جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. هذا يقاتل في سبيله ويأخذ السلب، لأن الشارع دل عليه. نعم،
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. واحد يريد
نعم
صلة الرحم،
هذا في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم،
واحد يريد صلة الرحم يذهب ويصل رحمه ويحرص عليه عليها، قصده وجه الله جل وعلا، الرغبة فيما عند الله، والله
هو الذي أمر
والله
بذلك،
الذي أمر بذلك، لكن في داخله أيضا يريد أن يبسط له في رزقه ويريد طول العمر، فلا بأس بذلك، لأن الشرع حث على العمل بذكر هذه المثوبات. وهذه ذكرها ابن تيمية رحمه الله في قاعدة مهمة له، وهي قاعدة المحبة فيما كان للعبد فيه
محبة
وهو عبادة. إذا كان هناك رجل كريم بطبعه يأنس ويتصدق ويعطي وينفع ويريد بذلك وجه الله، ولكنه يجد في نفسه سرورا إذا فعل هذه الأشياء، قال: لا بأس بذلك، لأن هذه من عاجل بشرى المؤمن. كذلك قال أهل العلم: من دعا الناس لئلا يتهم بالبخل، لا يرغب أن يعمل وليمة، لا يرغب في هذا الشيء، يجد في نفسه ثقلا أن يعملها، لكن البخل
صفة مذمومة
عندنا البعل.
البخل صفة
لكن البخل صفة مذمومة، البخل عدم الإنفاق فيما فيما الإنفاق فيه واجب أو مستحب، قد يكون محرما وقد يكون مكروها بحسب الحال، لكن يريد أن لا يوصف بالبخل فيعمل عملا هو لا يريد أن يدعو ويصل ويجمع الناس، لكن يريد أن لا يقال عنه بخيل. قال أهل العلم يؤجر على ذلك لأن عمله للتخلص من صفة مذمومة. لذلك قال هنا علي بن سهل بن الأزهر: من لم تصح مبادئ إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه. لا يسلم من جهة الإثم.
أنا نفسي فيها شيء من هذا، من جهة ماذا؟ نفسي فيها شيء من جهة ماذا؟ أنه يؤجر على ذلك. في فرق بين أن نقول يسلم وبين أن نقول يغنم. يؤجر يعني يغنم، يسلم يعني لا يأثم. فهذه صورة ماذا؟ رجل دعا الناس وكذا وكذا، هو لا يريد التقرب إلى الله عز وجل، لا يريد ذاك عبادة، إنما يريد أن يتخلص من صفة المذمومة ألا وهي البخل، حتى لا يقول الناس عنه بخيل، حتى لا يقول الناس عنه إنه بخيل، فدعا الناس وكذا. فالشيخ يقول هو يريد ألا يقال عنه بخيل. قال أهل العلم يؤجر على ذلك لأن عمله للتخلص من صفة مذمومة. هذا ما يسلم عندي والله أعلم من جهة الغنم وهو الأجر. هذا الرجل يؤجر على ماذا؟ أما أنه تقرب إلى الله؟ لا. أما أنه أرد أن يتخلص من صفة مذمومة طاعة لله لأن هذا ذمه الشارع؟ لا. إذا محل الأجر ماذا؟ محل الأجر إما امتثال أمر يكون واجبا مستحبا، أو ترك محرم يكون محرم مكروها لله. ولهذا لما عرفه الواجب والمستحب نص على قيد امتثالا، قيد امتثالا. كذلك أيضا ترك المحرم امتثالا، قد يترك الإنسان المحرم خوف أن يلومه الناس، قد يترك الإنسان المحرم لأنه ما يقدر عليه ولكن نفسه تشتهي، كيف يؤجر؟ الأجر يكون بسبب الامتثال. فأين هذا الامتثال؟ أين هذا الامتثال؟ فإذا هذا ما يصلح، هذا لا يصلح، هذا الأجر يكون مقابل الامتثال. هذا الرجل ما امتثل، هذا الرجل أراد أن يتخلص من صفة ذميمة حتى لا يقول عنه الناس إنه بخيل، أقول السلام في ذلك عسرة، والرياء إلى هذا الرجل أقرب، لأنه إذا تخلص من هذا سوف يقول الناس عنه إنه كريم. إذن أراد أن يتخلص من صفة المذمومة ليس على وجه الشرع، لأنه لما دعا الناس وكذا وكذا سيقول الناس إنه كريم صاحب مأدبة، هذا ما يسلم. ولو قلنا بالسلام هذا أعلى ما يكون، ولكن فيها نظر، لما فعل هذا ليقول الناس عنه أنه كريم ولا يقول الناس عنه أنه جواد، ولا يقول عنه الناس أنه بخيل. فالشيخ يقول هو لا يريد أن يدعو ويصل ويجمع الناس ويكون عنده على خير، ولكن يريد أن لا يقال عنه بخيل. قال العلم يؤجر على ذلك أن عمله التخلص من صفة المذمومة. أقول هذا ما أراه مستقيما، إلا أن يقول هذا أهل العلم. شوف المسألة هذه، إنما يجمع الناس ليس لقصد التقرب إلى الله عز وجل، لكن حتى لا يصب البخل، ما هذا هو الرياء، يعني يصب الكرم. إنسان يطلب ماذا؟ يعمل عمل ليرى الناس ذلك فتحدثون أن فلانا كريم، هذا هو، فضلا أن يؤجر لأنه يريد أن يعمل عملا يتخلص به من صفة مذمومة. لكن متى يستقيم؟ متى يستقيم؟ ها؟ مش حتى لا يقول الناس أنه بخيل. متى يؤجر ويتوجه الأجر؟ ربما لو أنه يرى في نفسه البخل فأراد أن يلزم نفسه وأن يقهرها على ضد البخل فأطعم الطعام من أجل أن يتخلص من هذه الصفة الذميمة في نفسه، لا أن الناس يقولون عنه إنه بخيل لذا أطعم، هذا هو الرياء. لكن متى يؤجر؟ إذا تخلص من شوائب نفسه بمثل هذا. أنا أرى في مثلا بخلا، أراني شحيحا بخيلا، فأقهر نفسي وأخرج المال وأدعو الناس إلى الطعام وكذا من أجل علاج دواء نفسي. فالسعي في إزالة الصفة المزمومة محمود شرعا، إنما أطعم الطعام حتى لا يقول الناس إني بخيل، لأن الشيخ يقول من دعا الناس لألا يتهم بالبخل، لألا يتهم بالبخل، إذن هذا عمل لإرادة الناس، هذا أراد الناس. إنما الآخر الذي ذكرته أنا أراد التخلص من صفة المذموم، فرق كبير جدا بين من عمل عملا يريد التخلص من صفة المذمومة وبين من عمل عملا يريد به ألا يتهم بالبخل. أما ألا يتهم بالبخل فهذا عندي مأزور، وأما أن يتخلص من صفة مذمومة فهذا الذي يكون عندي مأجورا، إذا قصد بذلك أن يتعبد إلى الله بالتخلص من هذه الصفة المذمومة، فحينئذ إذا تعبد لله عز وجل بذلك فإنه يؤجر. هذا الذي يظهر لي والذي تدل فيما أظن عليه الأدلة الشرعية. إنما من دعا الناس لألا يتهم بالبخل وهو ما يرغب يعمل وليمة أو شيء يجد في نفسه ثقلا لأنه يعملها، لكن البخل صفة مذمومة، البخل عدم الإنفاق كذا كذا، يريد أن لا يقال عنه بخيل. قال أهل العلم يؤجر على ذلك لأن عمله للتخلص من صفة مذمومة. لا، هذا مو بعمل التخلص من صفة مذمومة، فعلا التخلص من لسان الناس في ذمه، بس هو عمله الآن التخلص من ذم الناس له وليس التخلص من صفة مذمومة، ولولا الناس ما أنفق، بخلاف من فعلا يريد التخلص من صفة مذمومة فيقاوم نفسه بضد مرادها وهواها، هذا نعم الذي يؤجر. فهمتوا يا إخواني؟ بارك الله فيكم، هذه نقطة مهمة ودقيقة للغاية. نعم.
لذلك قال هنا علي بن سهل بن الأزهر: من لم تصح مبادئ إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه، لا يسلم من جهة الإثم، ولا يسلم في منتهى عواقبه أيضا معيشته في الدنيا. لذلك فإن مبادئ الإرادات مهمة جدا. وقد قال أحد الزهاد وهو ابن عطاء الله السكندري في كلمة مشابهة لذلك في بعض المعاني، قال: من كانت بداياته محرقة كانت نهايته مشرقة.
نعم،
بداياتك تكون بداياتك تكون،
لكن لسنا في حاجة إلى كلام عطاء الله السكندري، لسنا في حاجة إلى هذا، هذا رجل، هذا مخرف لا حاجة أن نذكره، لا حاجة لنا أن نذكره. يعني حتى لو كانت الكلمة صحيحة ممكن أن نقول وقال بعض الزهاد مثلا، لكن ما نذكر أمثال هذه الأسماء التي فيها ما فيها. نعم،
بداياتك تكون محرقة قوية تشرق، يعني لابد من قوة حتى تشرق عملا صالحا في الدنيا. يريد أن يحفظ القرآن مثلا وليس عنده همة، هذا غير ممكن. يريد أن يكون قويا في بدنه وهو لا يكون حريصا على نفسه، هذا غير ممكن. إذا كنت قويا في إرادتك سلمت لك العواقب. يحيى بن معاذ ابن معاذ الرازي رحمه الله تعالى قال في كلام له، وهذا يصلح.
نعم، هذه كلمة الفضيل بن عياض، هذه كلمة من؟ علي بن سهل: ما لم تصح مبادئ إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه. طيب، أيضا من كلام السلف قال يحيى بن معاذ،
قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى قال في كلام له، وهذا يصلح أيضا لكل ما نقوله: الكلام الحسن حسن، ولكن أحسن منه معناه، وأحسن من معناه استعماله.
نعم، قال هذا خرج بيقي في الشعب والخطيب في تاريخه: الكلام الحسن حسن، لكن أحسن منه معناه، لأن الألفاظ قوالب للمعاني والمعاني هي المرادة، فالمعنى أحسن. وأحسن من معناه استعماله، لأن هذا تطبيقه. قد يحسن إنسان اللفظ ويكون المعنى حسنا لكنه لا يطبق ذلك. إذا الحسن لابد أن يكون في الثلاثة: حسن من جهة الألفاظ، حسن من جهة المعاني، وحسن من جهة الامتثال والتطبيق. نعم.
صار عندنا ثلاث طبقات: أنت تسمع كلاما حسنا وتقول ما شاء الله هذا الكلام جميل، لكن لابد أن تغوص فيه تتدبره وتتأمله، لكن تسمعه وتستلذ له كالذي يرى وردة من بعيد لا ولا يشمها، صحيح رأيت لكن أحسن منه معناه، لكن عندما تتأمل في الكلام وتتفحص في معناه يكون أحسن وأعظم الكلام حسنا كلام الله جل وعلا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، استماعك وتلاوتك له عبادة، لكن أفضل من ذلك أن تكون متدبرا عالما به، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهذا هو القمة، أن يكون هناك علم وعمل، القرآن معك وتعلم ما فيه وتعمل بما فيه بحسب الاستطاعة. قال: وأحسن منه معناه، لأنك إذا تأملت في الكلام وفصلته ودرسته وجدت أنه تنشأ منه أنواع الرياحين وأنواع المعاني التي تأنس لها. فالشعراء مثلا يقولون شعرا واستلذاذ الناس له مختلف، فهذا يقول هذا شعر عظيم، وذاك يقول لا، كل هذا بحسب القدرة على فهم المعاني. كذلك كلام الحكماء عظيم بليغ، لكن إدراك معانيه يحتاج إلى عقل وعلم لإدراك بعد ما قال. لكن أحسن من هذا كله، قال: وأحسن من معناه استعماله. إذا استعملت الكلام الحسن قر أولا، ثانيا شعرت بحسنه وانشرح له صدرك، ثالثا إذا استعملته رأيت أثره وانتفعت به. ولذلك إذا سمعنا كلاما حسنا نتوقف عنده لنأنس به، ثم ننتقل إلى فهم معناه، ثم بعد ذلك إلى استعماله. وهكذا السلف رحمهم الله تعالى كان كلامهم قليلا لكن فيه معان غزيرة.
نعم، هذه عبارة جيدة. الكلام الحسن حسن، وأحسن منه ماذا؟ معناه، وأحسن من ذلك كله استعمال. نعم.
أبو مسلم الخولاني رحمه الله رأوه يكثر السجود.
هذه عبارة سابعة من معين أقوال السلف. نعم.
أبو مسلم الخولاني رحمه الله رأوه يكثر السجود، يكثر الصلاة ويحب من الصلاة السجود، فقالوا له: الآن تنقطع عن أشياء وتسجد. فقال: أدخر كثرة السجود ليوم القيامة، أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فالنفوس إذا كانت عالية الهمة لا تقصر على شيء قليل، لا تقتصر
يعني
على شيء
يقولون
قليل.
الآن تنقطع عن شيء وتسجد، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت انقطعت عن كثير من العبادات أو بعض العبادات ونراك تكثر من كثرة السجود، يعني لماذا قدمت السجود على غير؟ الآن تنقطع عن أشياء وتسجد، يعني تكثر من السجود وقد تترك بعض الأشياء، فعلامة إذا به يقول: أدخر كثرة السجود ليوم القيامة. ودليلي على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: أعن نفسك بكثرة السجود. لكن هذه لبلال ولا هذا للسلمي أبو
ربيعة؟
ربيعة. أعن نفسك بكثرة السجود، حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، هذا حديث ربيعة بن كعب وليس لبلال. لكن لبلال: فإن أسمع صوتا عليك بين يدي في الجنة، هذا حديث آخر. إلا أن يكون ذلك ثبت لبلال ما أدري، لكن المعروف أن هذا قالها النبي لربيعة بن كعب الأسلمي الصحيح. نعم.
فالنفوس إذا كانت عالية الهمة لا تقتصر على شيء قليل وتقول: أديت الواجب، ويفرح. الهمم العالية لا يقنعها إلا المنازل العالية. هذا يؤدي الصلوات الخمس فقط لا يتنفل، هذا خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، لما قال: يا رسول الله أخبرني عن كذا، وأمره بالصلوات إلى آخره، قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، وفي رواية قال: دخل الجنة إن صدق. فدخول الجنة مطلب عظيم، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها، وأن يسلمنا من النار، وأن يعيذنا منها ومن طرقها. لكن المنازل العالية تحتاج إلى إخبات في القلب وصدق، وأعظم ما يؤدي إلى ذلك الصلة بالله جل وعلا. الصلة الخاصة
عبارة جميلة إخواني وحية، عبارة الشيخ صالح: الهمم العالية لا يقنعها إلا المنازل العالية. الهمم العالية لا يقنعها إلا المنازل العالية، وعلى قدر أهل الفضل تأتي الفضائل، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الفضل تأتي الفضائل. النفوس الهمم العالية ما تقتنع بالدون، ما ترضى بهذا ولا تكتفي بهذا، إنما لا يقنعها إلا المنازل العالية. هذه كلمة عظيمة. فإذا كانت النفوس كبارا تعب في مرادها الأجساد، لأن الهمة أعلى ربما من القوة الجسدية، فترى همته تتعب جسده أعرج، ولكن يقول أريد أن أطأ بعرجة الجنة. أعمى ولكنه يرفع الراية. قطعت يداه ولكنه يضم الراية بعضديه. وهكذا. فإذا كانت النفوس كبارا في هممها تعبت في مرادها الأجساد، وإذا كانت النفوس صغارا يا أخوان تنبلت الأجساد. صحيح، نوم، بطالة. تنظرون تعجبون من دقة ساق ابن مسعود، إنها لا تزرع عند الله ماذا؟ جناح بعوض. إنها لا تزرع عند الله كجبل أحد. فالمسألة ليست بالحجم، حجم الجسم، وإنما بحجم الهمة. شيخ الإسلام في هذا الزمان رجل كثيف، بنيانه ليس بالقوي، العلامة ابن باز رحمة الله عليه، محدث هذا العصر، ليس ابن إمام ترك له مكتبة عظيمة مليئة بكتب الفنون، فنشأ وفتح عينيه فإذا بمكتبة عظيمة مترامية الأطراف، فلا عجب أن ينتقي ويتعلم. أبدا. محدث العصر الألباني رحمه الله ما كان إلا ساعاتيا يعمل في تصليح الساعات، ينشرون الشيخ فواتير كان يتعامل بها رحمه الله، فواتيره هو لما كان يصلح الساعات. وأما عن الكتب فلا يقوى على شرائها، بيد أنه قد يذهب إلى صاحب المكتبة يستعير الكتاب، حتى إذا جاء من يشتريه اتصل عليه قال هات الكتاب، جل وبيعه هات الكتاب، ولا يجد ورقا يكتب فيه حتى يلملم ويجمع الأوراق من الطرقات، فإذا وجد ورقة قد كتب في وجه منها والآخر ما كتب كتبه فيه. هذا محدث العصر، همته أعلى من إمكانته، همة أعلى من إمكانات فتكبر. إني أريد أن أطأ بعرجتي إلى الجنة. همة في النفقة ولكن ليس يد تنفق بالمال، فماذا يصنع صاحبها؟ يصنع صاحبه ماذا؟ يعمل، يؤجر نفسه ليحصل مال فيتصدق به. نعم. وأقرب ما يكون
شيخنا في
الدخر كثرة السجود ليوم القيامة. نعم.
في الوصولات اللي كان يعطيها الشيخ الألباني
كان مكتوب فيها ايه؟
مبيع وتصليح جميع انواع الساعات مع الاتقان والنصح والضمان. يقول دستورنا في البيع والتصليح على الحديث الشريف انما الدين النصيحه.
انما الدين النصيحه. نعم.
قال واعظم ما يؤدي الى ذلك الصله بالله جل وعلا. الصلة الخاصة الصادقة فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فرجع الأمر إلى أن السجود فيه سر عظيم، تشعر وأنت ساجد كأنك تحوم حول العرش.
الشيخ من يأبأ إلا أن يكون له نفس في كل شيء، يعني حتى التقليد يا أخوان اللي نبذ في المنهج العلمي نبذ حتى في المنهج الدنيوي، يعني ما في فطورة تجدها على وجه الأرض فيها ذلك، الفطورة بيع وشراء يعني الأصناف الأسعار بس، لكن هو يأبى أيضا ألا يقلد في هذا. يعني الشيخ الألباني يعني لفظه لمنهج التقليد في الدين من غير دليل في دنيا، وهذا لعله راجع لصفة شخصية فيه. ولعلمكم يا إخواني فائدة، أحيانا إنسان يكون توجهه العلم بحسب طبيعته الشخصية، ولهذا لو تأتي بال الشباب اللي هو في فكر الجماعات الإسلامية والتكفير تجد له أوصاف خاصة، يعني غالبا تجد التكفيرين دول لهم شكل ووصف خاص غالبا، يعني تجد غلظ في الطباع، وتجد حتى في الأبدان كده، شوف العيال بيجيبوا بتوع الدواعش كده مش عارف مترين وعشرة سنتي ولا 15 سنتي حاجات كده يعني يخوفوا، فلهم أشكال ولهم طباع. أما قال النبي، هذا ما هو بكلام يعني، أما قال النبي كما في الصحيح الغلظة في إيه؟ في أهل الإبل، والرقة في أهل الغنم والوعى. تجد الرقة يعني الإنسان حتى يختار يرعى الغنم ولا الإبل تجد. وإحنا عندنا الآن وإحنا مش لا نعمم يعني إحنا نقول كده، تجد إن سائق النقل غير سائق الملاكي، يعني واخد بال سائق النقل اللي أيضا تجده صاحب مواصفات خاصة. نعم. سائق التوك توك غالبا أرعوي خفيف، يعني ما خفة تكتكه. اي والله يا اخوان، ولهذا انت بتعجب لما تجد واحد عاقل تقول يا الله اخيرا، ما تجد صاحب التكتك ما ينتظرك ولا الطريق طريقه، انت بعدين الطريق طريقه. صحيح والله يا اخواني التكتك خفيف، النقل لا ثقيل، الملاكي وسط. فالإنسان ممكن يأخذ أخلاقه حتى ممن إيه يخالطه، فتجد طباع كده، تجد مثلا طباعا يعني في الطباع تؤثر في الانتقاء، الطباع قد تؤثر في الانتقاء، واحد يميل إلى ليه هو شديد وغليظ، فقد يميل إلى إيه ها نسمع ونطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك صعب هذا، يعني حتى لو وجدت واحد يعني عظيم البنيان لكن تجده إيه رقيق قلب، لكن غالبا طب شوف كده واحد سلف كده هتجده غالبا فيه ايه مثل هذا. نعم. طب بقى لو وجدت سلفي يعني سلفي بحقه وكذا مثلا، ووجدته على السنة، وجدته مثلا على كذا، لكن طباعه فيها مثلا كذا، قد ايضا يميل لبعض الاشياء التي قد يكون فيها طبعه ظاهرا، يعني في بعض الأشياء، في بعض التعاملات، في بعض إلى آخره، فالطبع لا شك أنه يؤثر يا إخوان، يعني له تأثير، ولهذا أنت تحتاج إلى مقاومة حتى تمنعه من تأثير غير مشروع. لكن بخلاف إيه؟ أما قال النبي ها؟ أما قال النبي في الحديث الصحيح أيضا لما قال إن فيك لخصلتين، خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات، وبين أن الله طبعه وجبله عليهما. وأقرب ما يكون العبد
من نبذ يعني للتقليد في الدنيا، يقول حتى في الأشهر، يعني يقول الكفالة في نفس الوصف 6 أشهر عربية كفالة حقيقية.
هذا كله في الوصف. ده رسالة دي بقى، يعني 6 أشهر عربية. ما
قال الشيخ صالح فرجع الأمر إلى أن السجود فيه سر عظيم، تشعر وأنت ساجد كأنك تحوم حول العرش في بعض الأحيان. لا يقال إن الرجل أو المرأة أو الإنسان في صلاته يكون دائما على حال واحدة.
لا، خذ بقى هذه كمان من ابن أخيه أخونا الشيخ محمد ابن أخيه مباشرة يعني الشيخ عمه، يقول كان الشيخ مثلا الشيخ في المكتبة في مكتبه، هكذا ينقل أخونا محمد منير آدم أحد ابن أخي الشيخ، فكان الشيخ مثلا في مكتبته أتى بزجاجة لوح يعني مرآة، أقصد مرآة يجعلها في البلكونة، هذه المرآة مقابل الشمس، يعني الشيخ يرى فيها الشمس، يبقى جالس في المكتبة شمس المغرب فيرى فيها الغروب هذا، حتى إذا غربت الشمس كما في المرآة يفطر الشيخ، فوضع في البلكونة هذه مرآة. ويقول كان الشيخ يعتني ب يعني سقيا الطيور عند الطيور، فكان يعمل ايه ينزل لا يعمل ايه الشيخ جايب مثل الماسوره هذه من البلكونه الى الاناء اللي فيه الماء واناء فيه الطعام، فالشيخ يعلف هذه الطيور عن طريق الماسوره، يطلع يحط الحب ينزل على الاناء او الماء ينزل على الاناء، هو فين؟ في مكتبته. يعني هذا حتى شوف كيف يعرف طيوره، كيف هكذا الشيخ يعني بيعود هذا اخواني الى الشخصيه المرتبه، هو اصلا عقليه نفسها مرتبه، ولهذا كان الشيخ له ترتيب في مكتبته يعني يعز عليه جدا 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 لو انه خولف، ترتيب الكتب ترتيب ابحاث ترتيب كذا بوضع معين، نعم. ولهذا يقول كان الشيخ صعب على نفسه جدا لو جاء مثلا بعض مثلا أحد من السلطات ولا شيء مثلا ويدخل وحصل تغيير في هذه، كان يتعب جدا الشيخ، نعم. فله شخصية وطباع معينة هذه أثرت في الشيخ، نعم.
فرجع الأمر إلى أن السجود فيه سر عظيم، تشعر أنت ساجد كأنك تحوم حول العرش في بعض الأحيان، لا يقال أن الرجل أو المرأة أو الإنسان في صلاته يكون دائما على حال واحدة، فهذا غير معقول، تأتيك أحيانا من النفحات ومن الصدق ومن كرم الله جل وعلا وإكرامه لك ما يجعلك وأنت ساجد تبكي وتبكي وتبكي وأنت لا تدري، حتى إذا انفتح عليك البكاء لم ينقطع، تريد أن تكف نفسك لا تستطيع، هذا منحة من الله لك فاستفد منها، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون،
فعقب كل خافقة سكون، نعم عندنا، نعم نعم.
إذا هبت الرياح رياح الخير رياح الإيمان، نعم. لا تقل أنا مشغول، هبت رياح
هذا
فيها خير،
هذا قلنا ذكرنا بالأمس إخواني فقه المتاح، لا تفوت من المتاح شيئا، لا تفوت، ما المتاح الآن ما يسمح لك إلا بواحد بالمئة من الشيء، خذه واغتنمه، ما تقول أنتظر حتى يحصل لي المئة، قد لا يحصل، اغتنم، إذا هبت رياحك فاغتنمها، لا تؤجل، لا تؤجل، ما توقف المرأة إحسانها لزوجها ولا الزوج إحسان لزوجها حتى يعود من العمل ويغتسل ويجلس فيقول الكلمة الطيبة، تبوا ليه وانت رايح العمل؟ أصلي يعني ما فيش وقت، ما فيش وقت يعني أي حاجة كده، يعني ليه 1%؟ إذا هبت رياحك فاغتنمها، قولوا للناس حسنا، رب كلمة تترك أثرا، قولوا للناس حسنا، افعل مع الناس الحسن، هذا المتاح يا أخوان، هذا هو المتاح، فقه المتاح فقه عظيم جدا جدا، لأنك لا تدري ما يحول بينك وبين الشيء، ما يحول بينك وبين الشيء، ما تؤجل، نعم.
إذا هبت الرياح رياح الخير رياح الإيمان، لا تقل أنا مشغول، هبت رياح فيها خير لك في طاعة في صدقة، انفتح لك باب دعوة باب خير باب عمل صالح مما هو موافق للكتاب والسنة، فلا تتأخر لأنها قد لا تأتي مرة ثانية، وكذلك شعورك في ليلة صليت ركعتين مثلا ثم أوترت فشعرت تلك الليلة بانشراح الصدر لأنك خشعت، فلا تنقطع، لا تقول أنا كعادتي أصلي ركعتين، بل صلي صلاة الليل لأنها قد لا تأتيك مرة ثانية. وقال ابن عمر رضي الله عنه ليت لي ركعتين متقبلتين، لذلك قال هنا الداخر كثرة السجود ليوم القيامة يوم الفزع الأكبر.
الله أكبر، الله أكبر،
هذه يجب أن ننتبه،
المراد يعني بكثرة السجود يا أخواني كثرة الصلاة، لأن السجود لا يتعبد به استقلالا إلا في على نحو مخصوص سجدة الشكر وكذا المراد يعني كثرة السجود كثرة الصلاة، لكن يعبر الصلاة بسجود يعبر عليها بالركوع ويعبر لا بالقيام كل هذا. نعم
هذه يجب أن ننتبه ونقف عندها، تشعر أنت تعمل العمل الصالح أنك تدخله ليوم القيامة، وهذا يعطيك عدة معان. أولا ترسيخ الإيمان باليوم الآخر، إنسان يعمل العمل يقول أديت الواجب لكن لا يأتي في
باله، قال أدخره ليوم القيامة، قال أدخره يوم القيامة، هذا ترسيخ الإيمان باليوم الآخر. نعم
إنسان يعمل العمل يقول أديت الواجب لكن لا يأتي في باله أنه يدخره ليوم القيامة، مع أنه يعمل ليوم العرض، يعمل لأجل الموازين حين تنصب، يعمل للقاء الله جل وعلا. هذا معنى زائد يقوي ركن الإيمان الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر.
هذا ينبغي إخواني أن يكون هو الذي يحركنا، كل شيء اجعله لقاء ربك في اليوم الآخر. أما تدري يا أخي أن قوما استوت حسناتهم وسيئتهم فكانوا في مكان وفي مقام بين الجنة والنار، استوت لو كانت له تسبيحة لما كان في هذا المقام ولا كان مع أهل الجنة، تسبيحة واحدة. فيا ترى فاعمل كل شيء لليوم الآخر، ولولا يا أخواني لقاء ربنا واليوم الآخر لما كان عند الإنسان مادة تصبره على عناء الدنيا. إن فقدت عضوك فوراءك آخرة تسلم لك فيها أعضاؤك، وإن عشت فقيرا فوراءك آخرة يحصل لك فيها غناؤك، وإن عشت مريضا فهناك آخرة يعود إليك فيها بنيانك على أحسن ما يكون، وإن ابتليت بنشوز زوجة ولا تستطيع أن تتزوج غيرها فوراءك حور عين خيرات حسان، وإن عشت لا يؤبه لك بلا منصب وبلا مقام فحسبك مقامك عند الله حين يدخل الجنة أول من يدخل قوم على صورة القمر ليلة البدر. لولا الآخرة ما أدري كيف كانت تطيب لنا الحياة، لولا الآخرة. ولهذا كما نكثر من كلمة مع السلطان وبخصوص السلطان أثلجت صدورنا ولم تحدث عقدا في نفوسنا فتحول ذلك إلى أيدينا فرفعنا سلاحا وأرسلنا مدفعا كلمة اصبر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض آخرة آخرة ستجدون بعد أثارات يقول النبي الأنصار فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبر اصبر كلمة ما أعظمها، برد وسلام. ضرب ظهري اصبر، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. تجدون بعد أثارة وأمورا تنكرونها اصبر وأد ما عليك وسل الله الذي لك ولا تفارق الجماعة قيد شبر. اصبر مثلها في أمور دنيانا، إن فاتك شيء منها فلا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، فتأتي الكلمة الذهبية التي هي برد وسلام. إن كنت فقيرا، إن كنت مريضا، إن كنت بلا زوجة، إن كنت بلا ولد عقيما، إن كنت مهملا لست صاحب منصب، خذ هذه الكلمة احتسب احتسب مع سلطانك اصبر في دنياك كلها احتسب 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 يعني لن يفوتك شيء. احتسب فأنت في عبودية وأنت فقير لأنك صابر. احتسب احتسب في كل ما ينقصك من الدنيا احتسب. تركت رد إذا احتسب الأجر. ضاع شيء من مالك عند فلان ولا تستطيع أن تخلصه، احتسب 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 ولدك عند الله. أرأيت لو أن قوم عوك عارية ثم أرادوا أكنت تغضب؟ قال لا، قالت فاحتسب احتسب. يا سلام يا أخواني، سبحان الله، كلمات عظيمة ورب عليها الإسلام. أنا ما أدري، أنا ما أدري لولا الأخرة لنا ماذا كنا نصنع. الأمر الثاني، لولا الإسلام كنا كيف نحيا؟ لذا أقسم بالله غير حانث، مرات قد أبلغ بها عنان السماء، أن من لم يكن مسلما فإنه ميت. هؤلاء أموات وإن تحركت أعضاء ونقلت أقدام ونبضت قلوب هم أموات. دليلي مثل الذي يذكر ربه في حديث صحيح والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. دليلي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في ظلمتي ليس بخارج منه. فالحمد لله يا أخواني أن هدانا الإسلام وأن هدانا للسنة، وكفى بذلك نعمة. نعم.
الإيمان باليوم الآخر يأتي بما تعود نفسك عليه. هناك كثيرون يطيعون الله جل وعلا ويعملون صالحا، لكن استحضار هذه النية لا يكون إلا من قلة لذلك قال بعض التابعين أو تبع التابعين للحسن البصري رحمه الله: قد أدركوا بعض الصحابة، لقد رأينا التابعين أكثر عبادة من الصحابة، فبما سبقهم الصحابة؟ فقال الحسن: هؤلاء يتعبد.
استمع كلام الحسن وهو من العلماء والحكماء، أورد عليه هذا الإيراد. احنا نرى من التابعين من هو من التابعين أكثر عبادة من الصحابة، هذا جواب على المسألة مرت معنا منذ أيام، أكثر من جهة الأكثرية. فهل هم بذلك أفضل أو باعتبار أحد قد يكون أحد التابعين أفضل من أحد الصحابة نظرا لذلك؟ استمع للجواب.
فقال الحسن: هؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم، والصحابة تعبدوا والآخرة في قلوبهم، فهذا الذي رفع أولئك.
الله أكبر الله أكبر. فالتفاوت هنا باعتبار العامل، والتفاضل هنا باعتبار العامل لا باعتبار العمل، لا باعتبار العمل. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم النصيف. نعم.
يعني أن هناك فرقا بين من يصلي أو يتصدق أو نحو ذلك وفي قلبه الآخرة يرجو الله تبارك وتعالى وحب الله والخوف من الله، وبين من يعمل العمل لأنه مأمور به، يقول: أنا أصلي، أنا أصوم، أتصدق لأن الله أمرني بذلك، ولكن بالنية وحسن القصد ترفع المنازل. لذلك كانت كلمة أبي مسلم لها الكثير من المعاني.
الله أكبر. أبو مسلم الخولاني: أدخر كثرة السجود ليوم القيامة. الله أكبر، رحمه الله. نعم. الكلمة الثامنة.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لهم أهل الحسبة: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. الله أكبر. لا تقر أعين أعداء الإسلام بإظهار معاصي أهل الإسلام. اجتهد أن تستر، ومن ستر مسلما ستره الله. لكن أي المعاصي تستر؟ أو أي الناس تستر عليه انفعالهم؟ ما فعل في الستر يبقى مستورا، وما فعل علنا وتجرأ أربابه عليه وجهروا به وجب نصح المسلمين منه. نعم.
قال هذه الكلمة فيها أبعاد كثيرة، لكن الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر قواهم الله وزادهم قوة وبصيرة، عندهم كل يوم 20 حالة أو 30 حالة أو أكثر في كل يوم. ما سمعنا بالحالات صحيح نادر أن يسمع إنسان أنه حصل كذا إلا إذا كان انتشر من قرابته أو من أهله أو ممن حصل منهم، لكن اليوم هناك من لا يستر هذه الأشياء ويشيعها، وهي بعض الصحف. فبعض الصحف اليوم إذا أتت في نقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالت فيهم وفيهم، وفي الصحف يقول رجل أتى ابنته، رجل وقع على أخته، هذا في الصحف عندنا في المملكة، وهذا الذي نشروه من أعظم الفضيحة. نعم. لأنها نشر علني يقرأها 1,000,000 أو 1,000,000، وهذا عيب في أهل الإسلام وقدح في المروءة. نعم. وقدح في شيمة أهل الإسلام وبلد القرآن.
يبقى جاءك إيه؟ جواب عن حكم هذه الأشياء، النشر على وسائل التواصل وكذا، فلان فعل، فلان سوى، كذا وجدت كذا، جريمة كذا، هذا جرأ الناس، جرأ الناس على المعاصي. وفيهم قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. استروا حتى يظن الناس أن المجتمع على خير، ولا تجرأ، لأنه واحد رأى ويستمع كل يوم هذا زنى بابنتي، هذا وقع فإذا أما يأتي وامرأة أجنبية عادي، تجرأ على هذا، تجرأت أزواج زوجات يعني على أزواجهم بالخيانات بسبب هذه الأشياء، أو رجل أقام شركة هم وكذا ونصب على الناس وجمع ملايين وكان عنده خطأ هو الذي فضعه، فيقوم آخر ويقول أنا أجمع الملايين هذه بالنصب أيضا والاحتيال مع تجنب خطأ هذا الرجل. لماذا هذه الحوادث في دنيا الناس؟ لماذا لا تستر؟ فإن لها أبعادا عظيمة، وكما قالوا كثرة الإمساس تميت الإحساس، كثرة السماع عن الجرائم يهون الجريمة في نفوس الكثير. نعم.
إذا وجد فيه رجل معتوه وقعت منه مخالفة ما ينبغي أن تنشر في الصحف بالخطوط العريضة، يقولون فلان وقع على أمه، فلان وقع على أخته إلى آخره. ولذلك الذين يصبون في إفساد المجتمعات اليوم هم الذين ينشرون الفاحشة، ونشر الفاحشة يكون بأنواع، منها عدم الستر، والله جل وعلا يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، وهذا العذاب لأنهم أحبوا أن تشيع الفاحشة، الأصل الستر، الأصل أن الذنب يقع من الإنسان، وقد وقعت الذنوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض حالات الزنا نعم هي نادرة لكنها وقعت باعتبار البشرية، فإذا ما حدث مثل ذلك فالواجب ألا تذكر في المجالس وألا تنشر، أما أن تنشر في أعظم الوسائل وهي الصحف فهذا عظيم. كذلك بعض القنوات الفضائية يأتون بمثل هذه الأحداث، يأتون باللقاءات علانية. نعم هذه الأشياء موجودة في بعض البلدان الكافرة في أمريكا وفي أوروبا وفي حلقات وفي براء أو في برامج، وهناك من يقلدهم من أهل الإسلام، يأتون بأناس يقولون أنت فعلت كذا وكذا، يقول هنا هذا عيب في أهل الإسلام. إذن ما المقصود من نشر هذه؟ هل المقصود منها معالجة القضية؟ لا، هي حالة واحدة. لماذا تنشر صحيفة أخبارا مثل هذه على الملأ؟ ما السبب؟ هل هي شائعة حتى تناقش؟ وإذا أتى أهل الخير في خطبة وعرضوا بواحد قام أهل الصحف وكتبوا المقالات، هذا ذكر
فلانا، ولماذا يذكره؟ والنبي قال ما بال أقوام وهم في نفس الصحف يأتون مثل هذا، يقولون وقع فلان وزوجته ووجدت مع هذا وراح ذاك وقتل إلى آخر ذلك. نعم،
مثل هذا يجب أن تتعدى الولاة،
ألا تتعدى الولاة ولاة الأمور.
مثل هذا لا يجب
أن يجب ألا تتعدى الولاة ولاة الأمور، والقضاء والشرط والأمر عون المنكر، يعني مثل هذه الأحداث تكون خاصة تعالج في عند المختصين، الهيئات لا تتعداهم، حتى المرء المسلم إذا سمع بشيء من ذلك لا يجوز أن يذكر ذلك، لا يجوز له، لأنه يجب على المؤمن أن يستر أخاه، وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، والحديث في ذلك ذو شجون. نعم.
وهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى،
هذه العبارة التاسعة من عبارة السلفي، بل العبارة الثامنة ما هي أخوان؟ ذكره هنا، قال الوزير بن هبيرة في الكنز الأكبر من أمر عفن المنكر، اجتهد أن تستر العصاة، هذا يقول بعض الوزراء، لبعض الأمير المعروف من المنكر، اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام وولاة الأمور وعيب في الإسلام وأولى الأمور ستر العيوب، أولى الأمور ستر العيوب، لا نريد أن نظهر للناس حجم التردي الذي قد يكون في المجتمع وفي الناس. نعم.
وهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى وهو من طبقة تبع التابعين ومن الزهاد العباد، إمام في الحديث، وقال بعضهم أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري، وكان عابدا زاهدا مرض مرض الموت، فأوتي بطبيب ففحصه الطبيب وقال أريد أن أرى بوله، فرآه وهو يتبول فقال هذا رجل قطع الخوف قلبه. يأتي للإنسان غلبة حال يقطع الخوف من الله جل وعلا قلبه. قال رحمه الله يعجبني أن يكون صاحب الحديث مكفيا.
فقال هنا كلمة لو سفيان قال يعجبني أن يكون صاحب الحديث،
يعجبني أن يكون صاحب الحديث مكفيا، لأن الآفات إليهم أسرع وألسنة الناس إليهم أشرع.
نعم.
مكفي يعني عنده مال يكفيه، لأن الآفات إليهم أسرع، يخشى عليه أن يكون محتاجا لما هو ضروري فيصرفه ذلك عن طلب الحديث.
نعم.
وألسنة الناس إليهم أشرع، يعني يقولون انظروا إلى هذا كيف يصنع وهو يدعي أنه على علم، لو كان العلم نافعا له لكان الله يرزقه إلى آخره. لذلك نعم. قال يعجبني أن يكون صاحب الحديث مكفيا.
نعم.
وقال أيضا سفيان الثوري في معنى المال، كان المال فيما مضى يكره، أما اليوم فهو ترس المؤمن. نعم. الزهد مطلوب، لكن الأمور تغيرت اختلفت، لم يصبح الناس في توادهم وتراحمهم كما كانوا من قبل، أصبح الناس لا يقرضون بعضا، أصبح الناس لا يسعى بعضهم في حاجة بعض، الأخوة ضعفت إلى آخره. سفيان الثوري تأمل هذه الحالة فقال هاتين الكلمتين، قال يعجبني أن يكون صاحب الحديث مكفيا، وقال كان المال فيما مضى يكره، يعني التوسع في المال أو الرغبة فيه، أما اليوم فهو ترس المؤمن، يعني يتقي به آفات الدنيا، والناس في هذا مقامات
وعدم الحاجة إلى الناس، لأن لو لم يكن مكفيا حصلت أمور. الأول أن ينشغل عن الطلب، ولا شك أن هذا يدفع الناس ثمنه ويدفع هو ثمن ذلك. طيب الأمر الثاني أنه يا إخواني قد يذل نفسه فيضعف، فلا يحدث بما ينبغي ولا يفتي بما ينبغي، لأنه احتاج إلى دنيا الناس، ومتى ما احتاج العالم إلى دنيا الناس ربما نقص من دينه بقدر ما يأخذ من دنيا الناس. لهذا إذا كان غنيا عن الناس في دنياه كان عزيزا في دينه. نعم.
والناس في هذا مقامات، لذلك تكلم أهل العلم في تعريف الزهد، فقال بعضهم هو ترك الدنيا، وقال بعضهم هو ترك الحرام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن استعرض هذه الأقوال ونظر فيها، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة.
نعم.
بمعنى أنه يأتيك شيء يمكن أن ينفعك في الآخرة ثم تركته، فليس هذا من الزهد. قال ولذلك قبل طائفة من السلف الولايات، لأنه يرى بحسب ما يظن ما يطمئن حاله أن الولاية التي تولاها تعينه في إحقاق الحق ويبطال الباطل بحسب حاله واستطاعته. في المال قال كان المال فيما مضى يكره، أما اليوم فهو ترس المؤمن. لذلك فليس صحيحا أن يذم المال مطلقا، وإنما يذم إذا شغل عن العلم النافع، عن الآخرة، عن الصلاح، عن نفع المسلمين. أما إذا كان الإنسان يستخدمه فيما ينفع في الآخرة فهو محمود. نعم حسابه في الآخرة أشد، والفقير حسابه أقل، ففي الحديث يدخل الفقراء يوم القيامة الجنة قبل أغنياء هذه الأمة 500 سنة، يعني بنصف يوم، عظيمة، لأن المال يحتاج إلى حساب. لكن إذا كان ينفع، فالصحابة رضي الله عنهم كان منهم من عنده مال كثير، فهذا أبو بكر رضي الله عنه كان من أغنى الصحابة، وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا كذلك، كان من الصحابة أصحاب أموال كثيرة استعملوها في طاعة الله جل وعلا. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيش العسرة بمئات بل بالآلاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لأن العمل الصالح يكون نافعا للمؤمن بقية حياته.
الله الله. لأن حسنته عظيمة، جهز جيشا حتى أرضى النبي صلى الله عليه وسلم وتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر: يا عمر، إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. لا يظن بأهل بدر أن ينتكسوا، لكن إذا حصل منهم شيء فتلك الحسنة العظيمة يغفر لهم بسببها ما كان بعد ذلك. مقالات السلف.
إذن هذه كلمة عظيمة، كلمة سفيان: يعجبنا أن يكون أهل الحديث صاحب الحديث مكفيا، فإن الآفات إليهم أسرع وألسنة الناس إليهم ماذا؟ أشرع. كان المال فيما مضى يكره، وإنما اليوم هو ماذا؟ ترس المؤمن. المهم يا أخي أن تحصل لك الكفاية، وألا تذل العلم. احذر أيها العالم أيها الطالب أن تذل العلم، فالعلم عزيز، فلا تطلب به دنيا فيعود ذلك على إهانته. ولهذا بعض السلف لما ذهب يشتري فقالوا: هذا الشيخ أعطوه كذا يعني مجانا، قال: إنما نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا. إنما نشتري بأموالنا، ما نشتري بديننا. نعم.
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل، قال: مقالات السلف والتنقل فيها لا أمل، لا أمل منها، لأن كل واحدة منها بحر، وتسوقك في أنواع من العلم، شيئا في السلوك، شيئا في العقيدة، شيئا في الزهد، تجد أنها تولد عندك كثيرا من الحنين عند أولئك القوم الرجال الذين نفعوا بتلك الكلمات القليلة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أيهما أنفع للعبد، التسبيح أم الاستغفار؟
هذه الكلمة العاشرة. نعم.
سئل ابن تيمية رحمه الله: أيهما أنفع للعبد، التسبيح أم الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور والورد أنفع، وإذا كان الثوب متسخا فالصابون والماء الحار أنفع.
تسبيح من استغفار. تسبيح تنزيه الله عز وجل عن النقائص وكذا وذكره سبحانه، أم الاستغفار؟ قال: إذا كان الثوب نقيا فالعطور والورود أنفع، إن كان الثوب متسخا فالصابون والماء والحار ماذا؟ أنفع. يعني ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ كان مقامك يقدم فيه الاستغفار لوجود ذنب أو كذا فقدم، إن كان المقام مقام ثناء لعدم وجود ما يقتضي الاستغفار فقدم التسبيح. نعم.
هذا يسأل، طبعا الذي يسأله ليس طالب علم،
ولهذا يكون الجواب في ذلك على حسب ماذا السائل، ولهذا أعطى الشيخ كذا. ومعلوم أن القاعدة إذا أمكن الجمع جمع، فتسبح وتستغفر، لكن المقام هنا يكون مقام تغليب، فنحن نجمع بين التسبيح والاستغفار والحوقلة والحمد والتكبير وغير ذلك، لكن النظر والصلاة على النبي، لكن النظر هنا إلى ماذا؟ إلى مقام الأغلب. فإذا كان الثوب متسخا احتاج إلى الاستغفار أكثر، وإن كان المقام مقام عجز احتاج إلى لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وهكذا. فعلى حسب المقام يحصل التغليب، لكن لا تلزم شيئا واحدا مع إمكان الجمع. نعم.
هذا يسأل، طبعا الذي يسأله ليس طالب علم، لما نبحث مع طلاب العلم أيهما أفضل، التسبيح والاستغفار، بحث آخر نبحث فيه في معاني التسبيح وما اجتمع عليه من جهة تعلقه بالله جل وعلا، التنزيه لله جل وعلا وتعظيم الله جل وعلا، وفيه التوحيد، والاستغفار فيه طلب المغفرة، يعني عمل، وذاك عقيدة. لكن هنا بحال السائل، وهو الذي ينفع الكثيرين منا أو ينفعنا جميعا، قال: أيهما أنفع للعبد، التسبيح أم الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور والورد أنفع، يعني أن العبد إذا كان يعاهد نفسه بنظافة ثوبه كلما أذنب استغفر فنظف قلبه بعمل الصالحات، فالذهاب للمسجد بعمرة مكفرة للذنوب بصدقة بحج.
الذهاب للمسجد عمرة مكفرة، يعمل صح، ذهاب للمسجد عمرة مكفرة، صدقات مكفرة، حج، صيام، دائما ينقي قلبه. قال: إذا كان ثوب نقيا، يعني أن تحرص على نقاء ثوبك دائما، فالتسبيح أنفع لأنه يرفع الدرجات. نعم.
أما إذا كان الثوب متسخا فالصابون والماء الحار أنفع، وهذا ما نحتاجه فعلا في السلوك في درجتين.
فالسلوك في درجتين، الأولى
أن العبد يحمد إذا كان متنظفا في ثيابه، الرجل يغضب على أهل بيته إذا لم ينظفوا ثوبه، لأن حسن الظاهر مطلوب لكن جمال الباطن أهم، سلامة القلب أنفع، صلاح القلب أنفع. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس في مثلها كنهر بباب أحدكم يغتسل فيه خمس مرات فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا يا رسول الله لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس
يكفر مثل الصلوات الخمس،
فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بها الخطايا.
الحديث يمحو الله بهن الخطايا عند الصحيحين وحديث أبو هريرة كما قال هنا. نعم.
إذا كان عندك نهر جار نظيف تغتسل منه وتنظف ظاهرك فكذلك الصلوات الخمس. فالعبد قد يقول كلمة يغلط فيها،
يغلط فيها، يقول كلمة، نعم،
يقول كلمة فيعاهد نفسه دائما على نقاء ثوبه الداخلي، على نقاء روحه، نقاء قلبه بالاستغفار، بالصلوات، بالمكفرات، بالعلم النافع، بالصدقة، بالدعوة، بالإعانة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأنواع العمل الصالح. لكن إذا كان يعرف أنه مذنب فلا بد أن ينتبه لنفسه ليكثر من الاستغفار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة حيث كان عليه الصلاة والسلام، كما رواه مسلم في الصحيح يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، وفي لفظ 70 مرة، ولفظ 70 في لغة العرب إذا أطلق.
عندك كما في مسلم؟ قال إيه الشيخ يقول كما في مسلم؟
كما رواه مسلم في الصحيح استغفر في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، وفي لفظ 70 مرة.
لا، أما من 100 مرة فذكر هنا، قال أخرجه النسائي أحمد في مسنده من حديث أبي بردة عن رجل مجهول، وأخرجه النسائي في الكبرى ولم يذكر مسلما. وأما 70 فذكر هنا أخرجه البخاري من حديث أبو هريرة. شوفوا يا أحمد عندك في مسلم من 100 مرة. نعم.
ولفظ 70 في لغة العربي إذا أطلق لا يراد به الحصر بل يعني التكثير، كما قال تعالى إن تستغفر.
لكن أظن ممكن يكون 100 هذه في اليوم وليس في المجلس. شوف كده في مسلم. نعم.
قال إذا أطلق لا يراد به الحصر بل يعني التكثير، كما قال تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فتعاهد نفسك بالاستغفار وأنت في سيارتك وأنت في بيتك، إذا أصابك الملل فعليك بالاستغفار. آخر شيء في كلمات اليوم، قال الحسن رحمه الله،
هذه الكلمة 11. يبقى إذن 10 كانت كلمة شيخ الإسلام لما سئل يوم أنفع تسبيح من الاستغفار، فأجاب الجواب بالمثال، والمثال قد يكون أوقع وأوضح في هذا، وهذا على حسب السائل. فقال إذا كان الثوب نقيا فالعطور والورود أنفع، وإذا كان الثوب متسخا فالصابون والماء الحرامة. لأن ثوب متسخ هتضع فيه عليه العطر، يعني واحد راجع من العمل بثوب عمله وهو متسخون يضع عليه الطيب؟ لا. لكن لو كان الثوب قد لبس ثوبا نظيفا جيدا، ما الذي يحتاج الثوب هنا؟ إلى العطر. لكن الثوب المتسخ إلى العطر يحتاجه إلى الماء والصابون. نعم. نعم. في اليوم عند من؟
مسلم.
عند من؟ تمام تمام. يبقى هذا في عند مسلم في اليوم، لكن هنا المجلس الواحد ليس عند مسلم. نعم.
آخر شيء في كلمات اليوم، قال الحسن رحمه الله، فتشت الورع فلم أجده في شيء.
فتشت عن الورع فلم أجده في شيء أقل من اللسان. يا سلام، سبحان الله، كلمات السلف عظيمة يا إخوان. يعني احنا مر معنا مع ابن مسعود يمكن نفس العدد هذا من كلمات عظيمة حية، وهذه أيضا كلمة منتقاة من كلام السلف. نعم. فلم أجده شيء أقل من اللسان. نعم.
الإنسان يستطيع أن يمنع نفسه عن أشياء كثيرة، لكن أصعب شيء أن يمنعه هو اللسان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، من ضمن لي ما بين لحييه وفخذيه ضمنت له الجنة. وفي الحديث المعروف قال أو إن لمؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخلهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان صغير الجرم لكنه عظيم الجرم.
الله أكبر، الله أكبر، صغير الجرم لكنه عظيم الجرم. سبحان الله، هو عضو صغير لكن آفاته كبيرة أكثر ما يورد الناس المهالك، هذا اللسان. وليكب الناس في النار على وجههم أو على مناخيرهم إلا حصائد أسنتهم. نعم.
اللسان له أشياء حسنة، يوحد الله جل وعلا، يثني عليه، يذكره، يتلو القرآن، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هناك أبواب كثيرة للسان ما بين واجب ومستحب ومباح، لكن له أبواب أخرى مثل الكذب والنميمة والغيبة واللمز وغيرها من الأشياء المنهية عنها. فاللسان خطير جدا. تجد بعض الناس يترك الخمر والسرقة والزنا لكنه لا يحفظ لسانه ولا يتقي الله فيما يقول، مثل الذين يكتبون في الإنترنت فلان عامل كذا وكذا وليس لكلامه أساس من الصحة، وإنما سمع شيئا فظن ظنا وحوله إلى قول ثم نشره. فالأصل في المسلم أنه إذا رأى خيرا نشره، وإذا رأى غير ذلك كتمه، لأن ذلك أطيب وأحسن. وإذا بحثنا عن كبائر اللسان من القذف والسب والشتم إلى آخره، وجدنا الشيء الكثير مما يقع فيه الناس. شيخنا، يعني البعض ينزل هذا على يعني أخطاء بعض الدعاة ويقولون يعني حتى لو كانت منشورة لا تناصحهم إلا سرا.
لو كانت منشورة؟
حتى ولو كانت هذه منشورة، هذه الأخطاء.
هذا ليس بصحيح. كيف؟ هذا فيها نصح، نصح. يعني إذا انتشرت وجب النصح. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ابنته وسلم وعمته. فإذا انتشرت هذه المصائب وانتشرت هذه البدع قلده الناس فيها، فلهذا وجب النصح حتى يحذره الناس. نعم.
الآن يقولون أمام
هذا واجب.
الكلمة
هذا ليس مستحبا، هذا واجب لمن قدر عليه. واجب أن يحذر من دعاة الشر، بل واجب أن تبين هذه الأخطاء حتى ولو صدرت من بعض الفضلاء. بالعكس، من كان فاضلا كان التنبيه على خطائه أشد، لأن الفاضل محل اقتداء، فلو ترك التنبيه لظن الناس واعتقد الناس أن هذا هو الصواب. نعم.
الآن يقولون أمانة الكلمة، هذه كلمة جميلة لأن الإنسان مؤتمن، وهذه الكلمة تخرج
من أين؟ من لسانه.
من لسانه. واليوم ينشر في الصحف وبعض ينشر في الصحف وبعض الكتاب الذين يكتبون في الصحف وينشرون بعض الكتابات التي لا تكون إلا في خدمة سبيل الشيطان من قدح في أئمة الإسلام في صحفنا فضلا عن غيرنا، وقوع في كثير من أهل العلم في السلف الصالح في الدعوة السلفية ووقعوا إلى آخره. أيضا وقعوا في أهل العلم المعاصرين وأصبحوا يشنعون بهم بأشياء وظنون، ووقعوا في خطباء المساجد، ووقعوا في الدعاء. أمانة الكلمة وصدق اللسان بعيد عن كثير مما قالوا، لأن الكلام إذا لم يكن القصد منه صالح الإسلام والمسلمين فهو وبال على صاحبه، والمقصود منه إضعاف الدين والخير في هذه البلاد، لأن الجدار ولو كان منيعا إذا كان كل يوم يضرب فيه بحجر ويكسر منه قليلا قد يأتي يوما ويتخلل مهما كان منيعا.
صحيح.
ولذلك فإن حفظ اللسان درس للأمة، أمانة الكلمة درس للأمة، ويجب على كل إنسان مؤمن يخاف الله جل وعلا أن ينتبه إلى كبائر اللسان لأنها موبقة والإنسان لا يكاد يشعر.
سبحان الله. تكلمون عن أمانة الكلمة وما أعظمها من كلمة. أمانة الكلمة عظيم، لأن الإنسان مستأمن. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبل فبين يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان أن يكون ظلما جولا. لكن يا أخواني، من تدبر الواقع يا أحمد وجد من يقول بأمانة الكلمة وجد الكلمة ولم يجد الأمانة. فالكلام كثير والأمانة قدر في حد. فرفعوا شعار أمانة الكلمة، فكان الواقع الكلمة بلا أمانة، بقيت الكلمة ورفعت الأمانة. وما الظن إذا بقيت الكلمة بلا أمانة؟ إلا الكلمة التي تهدم، كلمة السوء الحالقة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بإعلامكم هذا قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. رفعت الأمانة وبقيت كلمة إبراهيم عيسى، رفعت الأمانة وبقيت كلمة إسلام البحيري، رفعت الأمانة وبقي كلمة علي جمعة وبقيت، وهكذا. يا ليت هؤلاء يعلمون أن الكلمة أمانة فيتقون الله فيها. تكلم بكلمة في حديث أبو هريرة أوبقت عليه دنيا وآخرة. كلمة دفع إليها الغيرة على المحرمات، فكيف بالكلمة التي يدفع إليها الحقد والانتقاد والانتقاص إذا ذكرت المحرمات؟ يريدون مجتمعا لا حرام فيه. طيب يعني تريدونه حلال؟ ولا حلال، لأن الحلال لفظ شرعي، فإن الذي أحل هو الله والذي حرم هو الله. لا نريد مجتمعا فيه الحرام ولا الحلال. إذا ما فيه؟ فيه الحريات. تبعت يا أحمد؟ يعني حتى ما نقول له مثلا تريد كل شيء حلال؟ لا، ولا حلال. حلال ده وصف شرعي، حلال وصف شرعي، ولا حتى نقول كل شيء حلال، هذا وصف شرعي. نريد أن نأتي كل شيء بلا أدنى مرجعية شرعية ولو باللفظ المصطلح. حريات، حريات. ولهذا رفعوا الشعار الخالي من كل قيد، قالوا حريات ما قالوا حلال، قالوا مساواة ما قالوا عدل، لأن طريق الشرع العدل هذا طريق الشرع. وهكذا، ولهذا متى ما أتيت إلى الحريات لتقيد قاموا عليك، وقد يقبلون كل تقييد إلا أن يكون التقييد صادرا من الشر، ما يريدين شيئا أبدا. هذه اسمها حريات، ما تقيد، ما تقول هذا حلال ولا حرام، الدين ما له دخل في هذا أصلا. ولا تقول لما تصفوا رسالتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، وصلنا إلى زمان ها، ولا تقول أصلا هذا حلال وهذا حرام ولو كان حلال أو حرام. ما نريد شيئا من هذا، نريد حياة بلا دين. والله رأى الرجال أن يتزوجوا الرجال، ها؟ حرية. مش وافقوا على هذا؟ خلاص العقد شريعة المتعاقبين. بس مش موافقين زعلانين ليه؟ بس هذا حرام، كتب التراث. لا يا أخي، ما هو كتب التراث، ده كتاب ربي سبحانه وتعالى، هذا كلام ربي حرام. أتأتون الفحيشة؟ مش أتأتون الزواج؟ ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ اليوم يأتون العقود ما سبقهم بها من أحد من العالمين. يا أخوان ليست جريمة لواط، هذه يا أخوان ليست جريمة لواط. اللواط كان بلا عقد، اللواط جرأة على المحرمات، العقد تقعيد تأصيل حتى لا يقال إننا مجرمون إننا مخطئون. هل يعاتب الإنسان تزوج امرأة؟ لا، كذلك لا يعاتب تزوج رجل، محكمة تقضي بهذا، حكمت المحكمة خلاص انتهى، قضت المحكمة. بخلاف جريمة قوم لوط، هذه أعظم من جريمة قوم لوط، أعظم. والمرأة تتزوج المرأة، يعلنون على وسائل الإعلام ها حتى يجرئوا على هذا، رجل يتزوج رجل وامرأة تتزوج امرأة. شوف وصلتم إلى ايه؟ مجتمع ماذا ها؟ نحن في عالم ماذا؟ عالم المدني وعالم التطور وعالم ها؟ اللي بيقدموا هذه الصور خلاص احنا الثورة البلشفية والثورة الفرنسية والثورة ما أدري ايه، هذه كلها ثورات على ما يسمى بالدين. حتى الثورة الفرنسية هذه كانت ثورة على ما يسمى بالدين، وإن كان دين باطل عندهم، بس ولو لا نريد. ولهذا رئيس فرنسا لا يستطيع، لا يملك أن يحاسب على رسوم فيها إهانة لرمز ديني وهو النبي، لا ما نملك. قانوننا قائم على الحريات حتى لو تكلم فيها أنا، مع أنه كذاب في هذا، لو رسمني مع أنه كذاب وقد حصل وعوقب من فعل هذا، إنما هذا لا يرسم خلاص هو مسيء رد عليه بس بلا قتل. ولهذا قال الرئيس وفقه الله كلمة عظيمة الحقيقة في هذا المقام، وهو يرد على الرئيس الفرنسي في القاعة، قال كلمة عظيمة، قال حقوق الإنسان هذه من الذي وضعها؟ نحن الذين وضعناها، أما نعدلها أما نعدلها؟ أما هذا حق الله كيف نعدل حق الله؟ يعني نراعي حقوق الإنسان هي من وضعنا، ولو راعي حقوق الله سبحانه وتعالى. نعم، الله المستعان.
قال الشيخ والصلوات الخمس مكفرة إذا اجتنبت الكبائر، لكن المرء لا بد أن ينتبه لنفسه ماذا فعل، لابد أن ينتبه لبعض الأشياء المغفول عنها. ذكر المقدسي في كتاب منهاج القاصدين، وهو كتاب ملخص من كتب قبله، لكنه طيب في الترقيق والسلوك والأعمال الصالحة، ذكر قصة رجل أراد أن يشتري عبدا رقيقا فأعجبه، فقال ما مواصفاته؟ قال مواصفاته كذا وكذا، ويكتب ويعرف الحساب ويعرف الآلة ويعرف للدواب ويعرف الدواب، فمدحه، ولكن براءة للذمة قال فيه عيب واحد. قال ما هو هذا العيب؟ قال له يوم في السنة يكذب فيه. قال لا يضرني ذلك اليوم، فأخذه ومضت الأيام يعني وفرح به جدا.
أي نعم، يعني يصدق في جميع إلى يوم واحد، فقال طيب يا طالما يوم واحد ما يضرني هذا، أتجنبه في هذا اليوم.
حتى جاء اليوم الذي يكذب فيه، فقال للزوجة زوجة سيده بلغني أن زوجك يريد أن يتزوج وأنه متعلق بامرأة والحل سهل، جربته قبل ذلك. قالت ما هو؟ قال إذا نام في الليل تأتي بسكين أو مقص وتقصين شعرات لحيته المتدلية على حلقه. قالت هذا فقط؟ قال هو ثقيل النوم، أنا أعلم هذا. لما جاء الزوج قال له يا سيدي أنا لك ناصح أمين، زوجتك لها عشيق وبلغني أنها تريد أن تقتلك الليلة ليسلم لها، فتناوم
فلا تسلم له. نعم.
فتناوم، فتغطى الرجل
فتناوم يعني إيه؟ يعني حتى تنظر صدق كلامي. نعم.
فتغطى الرجل وجاءت المرأة بالسكين فأمسكها وقتل المرأة. لما سمع العبد الصياح طار إلى أهل الزوجة وقال لهم سيدي ذبح ابنتكم، ذهبوا فذبحوه. قال يكذب مرة
هذا اليوم الذي كذب فيه، فقتل السيدة وقتل المرأة. نعم.
قال يكذب مرة واحدة ما يضر، لكن هذا كذب كذبة أفسد بها الدنيا. ربما تكذب كذبة واحدة لا تلقي لها بالا، تذهب عمرك تهوي بها في النار 70 خريفا. فلذلك يجب عليك أن تحرص على نقاء اللسان، فليس شيء
هذا لو عرفناه نحن في زمننا ذهبنا إلى أهلها، أهل هذا وأهل ذاك، أهل الرجل وراء، وقلنا هذا الذي كذب على ابنتكم وابنكم وحصل ما حصل، فيقتلون، يرفعون للسلطان ويقتلون، هذا يستحق القتل. نعم. فمن قتل بمثل هذا اختص منه. نعم.
شو أنا ذكر الشيخ صالح على منهاج القاصدين، وهو كتاب ملخص من كتب قبله، هو ملخص من إحياء علوم الدين الغزالي.
ما في مشكلة أحمد. يعني ما في مشكلة. نعم. يعني كتاب أخذ المفيد. لكن طبعا كتاب الإحياء الأصل فيه مصائب وفيه غنائم. نعم. نعم، ما أدري. نعم، منهاج القاصدين لابن الجوزي. إيه ما يعود يعني للإحياء الأصل، يعني الإحياء، ثم اختصر ابن الجوزي ثم اختصر ابن قدام. إيه نعم، لو صاحب الإحياء جعل كتبه على أقسام، يعني أقسام من المنجيات و المهلكات ففيه فصول نافعة وفيه فصول من الخزعبلات. ما تعلق بالجانب العقدي هذا خزعبلات كما قال شيخ الإسلام يعني، وأما ما تعلق بالمنجيات والمهلكات وكذا فيها كلام طيب. فمثل هذا الغزال الذي تاب ورجع وندم وكذا، إذا انتقي من كتابه النافع فلا إشكال، لكن هذا يكون لدى الخبير. نعم.
فلذلك يجب عليك أن تحرص على نقاء اللسان، فليس شيء أحق بالحبس من اللسان. تكلم بما ينفع ولا تتكلم بما يضر. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه الرشد والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والسداد، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويخذل فيه من أراد بنا سوءا، إنك على كل شيء قدير. اللهم واغفر للملك فهد بن عبد العزيز، وأسكنه فسيح جناتك، واجزيه عن الإسلام والدعوة خيرا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنك على كل شيء قدير.
جزاه الله خير. آمين آمين آمين.
اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. نعوذ بالله إذا أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
آمين. وبعدنا كنت فرغنا من التعليق على هذه الرسالة المباركة ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 68 بعد 200. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.